أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى مخالفة المأموم والإمام. بحسب الاعتقاد والفتوى وبحسب العمل أيضاً، فيترك الإمام ما يراه المأموم واجباً من جزء أو شرطين. قلنا إن الكلام هنا تارة يقع في غير القراءة وأخرى يقع في القراءة، أما الكلام في غير القراءة فقد تقدم. وأما الكلام في القراءة فقد ذكر قدس الله نفسه أن المأموم إذا اختلف مع الإمام وكان الإمام ترك القراءة وقد يراها المأموم واجبا كما إذا ترك السورة لاعتقاده عدم الوجوب، ولكن المأموم يراه واجبا. فتارة يكون الكلام فيما لا يتحمل الإمام القراءة عن المأموم كما أشار إليه قدس الله نفسه، وجعل موضوع كلامه ما يتحمله الإمام عن المأموم، فما لا يتحمل غير داخل في هذا الحكم. فإذا فرضنا أن ترك الإمام ما يراه المأموم واجبا في قراءة، هذه القراءة بل يعني لا يتحمل الإمام القراءة عن المأموم كما في الركعة الثالثة والرابعة، فأما في الركعة الأولى والثانية بلي يأتي الإمام بما هو موافق للإحتياط مثلا، ولكن يترك شيئا في الأخيرين في الأخيرتين كالمد الواجب مثلا أو الإدغام الواجب يراه المأموم واجبا ولا يراه الإمام واجبا، ولكن هذه القراءة لا يتحملها الإمام عن المأموم، المأموم لا بد له من التسبيحات أو القراءة على الكلام المتقدم. وقل له إن الأحوات التسبيحات، أو نفرز الكلام في غير قراءة فاتحة الكتاب والسورة كسائر الأذكار أو التشهد ونحو ذلك. فهذا يلحق بما تقدم. فإن قلنا بالجواز باعتبار أن هذه الصلاة صحيحة واقعا فيجوز الإتمام بالإمام، وإن قلنا بعدم الجواز مثلا فلا يجوز الإتمام، الكلام هو الكلام المتقدم. وأما في القراءة التي يتحملها الإمام عن المأموم، هذا هو محل بحثنا، كما إذا تم بإمام وهو في الركعة الأولى أو الثانية اللتين يتحمل الإمام فيهما القراءة عن المأموم ترك السورة. وقد فرضنا أن المأموم يرى السورة واجبا أو ترك الإدغام الواجب أو ترك المد الواجب مثلا، هل يجوز الإتمام بهذا الإمام؟ ذكر قدس الله نفسه أنه مشكل، لأن الإمام زامن للقراءة، والمفروض أنه لم يأتي بقراءة صحيحة عنده أي عند المأموم، لا يرى المأموم هذه القراءة قراءة واقعية، وهو مكلف بالقراءة إما بنفسه أو يجزيه قراءة الإمام، فلا بد من أن يكون صلاة المأموم مشتملة على القراءة أو بدلها الصحيح، وليس هذا بدلا صحيحا عنده. وإن كان الإمام يرى نفسه يعني بحسب الواقع زنكزاله هو معذور ويرى أن السورة ليست بواجبة، فالركوع المأموم مثلا أو إتمامه الصلاة ركوع بلا قراءة، فهذا مشكل. ثم احتمل قدس الله نفسه أمرين آخرين، أحدهما أن يتم المأموم ما نقصه الإمام، فإذا فرضنا أن الإمام لم يأتي بالسورة المأموم يقرأ السورة فيركع مع الإمام مثلا فتكون الصلاة تامة، أما القراءة فقد أتى بها الإمام، وأما السورة فقد قرأها المأموم بنفسه فقد تمت صلاته. واحتمل سقوط القراءة حينئذ من دون احتياج إلى الإتمام باعتبار أن القراءة ساقطة على المأموم وهذا موكول إلى الإمام فهو غير مكلف بالقراءة، وقد فرضنا أن قراءة الإمام صحيحة عنده. هذه المحتملات ذكرها قدس الله نفسه. أما الاحتمال الأول، أما الاحتمال الثاني أن يتم ما قرأه الإمام فيأتي بالباقي في مورد المد اللازم مثلا أو الإدغام، يأتي بتلك الكلمة مع الإدغام الواجب أو مع المد ويقتصر على قراءة الإمام في الباقي، فهو أمر ممكن، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. التلفيق يحتاج إلى دليل. الذي ورد في الروايات إما قراءة الإنسان نفسه أو قراءة الإمام، التلفيق من القراءتين، مقدار منه يقرأه هو بنفسه كالسورة مثلا، ومقدار يقرأه الإمام فضلا. أما إذا كان الناقص كلمة أو كلمتين هذا يحتاج إلى دليل، أمر ممكن ولكن لا دليل على ذلك، بل المستفاد من الروايات أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إما أن المصلي هو يأتي بفاتحة الكتاب أو يأتم بإمام هو يأتي بفاتحة الكتاب، وكذلك السورة. التلفيق من الأمرين مقدار منه هو يأتي ومقدار منه يأتيه الإمام، لم نجد دليلا على ذلك على التلفيق وهو على خلاف القاعدة، فهذا الاحتمال ضعيف. كما أن احتمال سقوط القراءة عن المأموم وأنه غير مكلف بالقراءة هذا أيضا ساقط. تقدم أن المستفاد من الروايات الاكتفاء بقراءة الإمام، إيكال القراءة إلى الإمام، يكله إلى الإمام، يجزيك قراءته. فإذا فرضنا أن قراءة الإمام قراءة غير صحيحة، ما هو الدليل على الإجزاء؟ وبعبارة أخرى، ما كان المباشرة سقطت، ما كان يجب على المأموم هذا يكله إلى الإمام والإمام يأتي به، وأما إذا كان ما وجب عليه لا يأتي به الإمام بل يأتي بأمر آخر، كيف يكون هذا مجزيا؟ فهذا أيضا لا دليل عليه. يبقى الأول وهو البطلان وعدم جواز الإتمام بمثل هذا الإمام، هذا صحيح لكن مع التفصيل لا على الإطلاق. فإن الإتمام إذا كان في حال كان المكلف مكلفا بالقراءة، كما إذا أتم بالإمام وهو حال القيام، الأمر كما ذكرنا لا يجوز هذا الإتمام، فإن قراءة الإمام غير مجزية وهو غير مكلف بالقراءة على الفرض مأموم. التلفيق بين يعني تلفيقا لم يدل عليه دليل، فليس له أن يتم بالإمام في حال لا بد له من الإيكال إلى الإمام، والإيكال غير متحقق في الخارج. فالإتمام حال القيام غير ممكن، و اما اذا فرضنا ان الامام ركع، هذا الامام الذي ترك السوره ركع بعد ركوعه لا مانع من الإجماع، وذلك لأن المأموم غير مكلف بالقراءة حينئذ. حتى لو فرضنا أن الإمام لم يقرأ لنسيان، فرضنا أن الإمام نسي ولم يقرأ أصلا وركع، يجوز الإتمام بذلك لأن هذه الصلاة صحيحة واقعا، حديث لا تعاد يجري في المقام بعدما فرضنا أن الإمام ركع يحكم بصحة صلاته واقعا، حتى أنه لو انكشف للإمام حال ركوعه أن الصورة واجبة في الصلاة لا يجب عليه التدارك لا في هذه الصلاة لتجاوز المحل، لا يمكن التدارك، ولا في صلاة أخرى يعني الإعادة، فإن هذه الصلاة صحيحة واقعة، فيمزي في صلاته مع انكشاف الخلاف، فهذه الصلاة محكومة بالصحة واقعا. فإذا كان الأمر كذلك لا مانع من الإتمام بهذه الصلاة، ومطلق الروايات المتقدمة إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، هذه المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام، فيصح الاقتداء بمثل هذا الإمام مع الاختلاف بينهما في القراءة. البتة لابد أن يفرز هذا في الركعة الثانية، وإلا فلو كان في الركعة الأولى وفعل الإمام مثل ذلك في الركعة الثانية عاد الكلام، لأن المأموم مكلف بالقراءة حينئذ. فلو فرضنا أن الإمام في ركوع الركعة الثانية بعد ذلك غير مكلف بالقراءة، يعني بالقراءة التي يتحملها عن المأموم والركعة، فقد حكم بصحة هذه الصلاة واقعا، فالإتمام إتمام بصلاة صحيحة واقعا، فلا بد من التفصيل بين أن يكون الاقتداء في زمان يكون المصلي مكلفا بالقراءة، أو يكون الإتمام بعد ذلك، أو أصلا لا يكون هنا قراءة، كما إذا فرضنا أن الإتمام في الركعة الثالثة والرابعة اللتين لا يتحمل الإمام القراءة كما ذكرنا، فالظاهر بل صحة هذا التفسير. ثم ذكر قدس الله نفسه أن صلاة الإمام إذا كانت باطلة عند المأموم ولو كان الإمام معذورا لنسيان أو جهل ونحو ذلك، إذا كانت هذه الصلاة بل صلاة غير مأمور بها واقعا وباطلة، ولو انكشف الأمر للإمام بعد ذلك وجب عليه الإعادة أو القضاء في خارج الوقت لو كان الانكشاف في الخارج، كما إذا فرضنا أن المأموم رأى أن الإمام نام ولكن الإمام يشك في نومه لا يدري أنه نام أم لم ينام، بمقتضى الاستصحاب يصلي، المأموم لا يجوز له أن يتم بهذا الإمام، فإنه معتقد بأنه على غير طهور، والصلاة الفاقدة للطهور فاسدة، فهذه ليست صلاة حقيقة، يعني الصلاة المأمور بها. وكذلك غير الطهارة مما يكون فقدانه موجبا لبطلان الصلاة، حتى إذا كان حال الجهل أو السهو، مثل ما ذكرنا أمس أن الإمام يرى كفاية الإمام في الصلاة ولكن المأموم يرى لزوم الركوع جالسا والإمام لم يركع جالسا بل أومع وهو قائم، أيضا يحكم ببطلان الصلاة فلا يجوز الإتمام. ففي كل مورد كانت صلاة الإمام باطلة عند المأموم بأي وجه كان البطلان ليست هذه بصلاة مأمور بها فلا يصح الإتمام بهذا الإمام في هذه الصلاة. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه لو رأى في ثوب الإمام أو بدل الإمام نجاسة، ولكن الإمام لا يعلم بهذه النجاسة جاهل. ذكر قد نسى الله نفسه أنه لا مانع من الإتمام به، ولا يجب إعلام الإمام أيضا بذلك، أن يعلم الإمام بأن صوبك أو بدنك نجس، تكليف زائد لا موجب لإيقاع الإمام في مشقة التطهير، بل بإيجاد التكليف في حقه كل ذلك لا يلزم. فإن النجاسة إنما هي مانعة عن صحة الصلاة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، والمفروض أن الإمام لا يعلم بذلك، فالصلاة صحيحة واقعا، ولذلك لا موجب للإعلام. لماذا يعلم؟ إذا علم يتبدل الموضوع، الموضوع يتبدل، مثل المسافر يكون حاضرا الحاضر يكون مسافرا. إلا ما دام هو جاهلون ليست المانعية ثابتة في حقه، بخلاف ما إذا فرضنا أن الإمام كان عالما بالنجاسة ولكن نسي ذلك، نسي النجاسة فصلى، لا يجوز الإتمام به في هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة فاسدة، لابد من إعادتها في الوقت أو قضاءها خارج الوقت. لا يعذر، بل لا تكون النجاسة معفوا عنها في فرض النسيان، العلم بها سابقا كاف في ثبوت المانعية بمقتضى الروايات. فعلى ذلك لابد من الإعلام بأن يطهر ثوبه أو بدنه، أو أنه لا يتم بهذا الإمام فإن صلاته فاسدة، ولو دار الأمر بين أن يكون جاهلا وناسيا لا يدري المكلف، يرى أن ثوب الإمام متنجس ولكن لا يدري أنه جاهل ليحكم بصحة صلاته، أو ناس ليحكم ببطلان صلاته، فيشك في أن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، مشكوك الصحة والفساد. الظاهر كما ذكره مقدس الله نفسه جواز الإتمام بهذه الصلاة، فإن مقتضى الأصل أنه لم يكن عالما بها سابقا، موضوع الحكم العلم بها سابقا، العلم آن ما منجز للتكليف، بل وتأخيره للتطهير حينما علم بالنجاسة، ونشك في أن الإمام كان عالما بالنجاسة فأهمل في تطهيره حتى بقي إلى حال صلاته، أو لم يكن عالما بذلك سابقا. الأصل عدم علمه بذلك سابقا، فبمقتضى الاستصحاب يحكم بصحة صلاته ظاهرا ولو هو بحسب الواقع يكون باطلا، فلا مانع من الإتمام به في الصلاة. ففي هذه الصورة بل أيضا لا مانع من الإسلام، ولو كان هنا اختلاف بين الإمام والمأموم في الفتوى، يرى المأموم نجاسة الكافر مثلا، الكافر أهل الكتاب، ويرى الإمام طهارة أهل الكتاب، بينهما اختلاف في الفتوى، وفرضنا أن ثوب الإمام أو بدن الإمام ملاق لكافر من أهل الكتاب، فباعتقاد المأموم نجس وباعتقاد الإمام طاهر، وكذلك في سائر موارد خلاف النجاسة والطهارة. كعرق الجنب من الحرام مثلا، عرق الإبل الجلالة بل مطلق الجلال ونحو ذلك من الموارد التي وقع فيها الخلاف، الأسير النبي مثلا إذا غلا بنى الإمام على طهارة الأسير، بنى المأموم على نجاسة الأسير، بنى الإمام على طهارة الأسير وبنى المأموم على نجاسته، وفرضنا أن صوب الإمام ملاق للأسير، وهكذا أمثلته كثيرة. إذا كان هنا اختلاف بين الإمام والمأموم فيرى المأموم نجاسة شيء ويرى الإمام طهارة ذلك الشيء اجتهادا أو تقليدا، فيسلي ما علمه بملاقات بدنه لذلك الشيء أو صوبه لا مانع حينئذ من الإتمام به، سواء كان الإمام جاهلا أو عالما أو ناسيا، في جميع الصور يجوز ذلك، فإن النجاسة الموقعية ليست بمانع على ما ذكرناه. لا يرى الإمام نجاسة هذا الشيء ولو ذات النجسي يعلم بها، يعلم بأن الأسير الإنبي بعد غليانه لا قاسوبه، لكن هذا لا أثر له، الأثر إنما هو مترتب على العلم بالنجاسة، وهو لا يعلم بالنجاسة ومعذور في ذلك، ولو فرضنا أنه بحسب الواقع نجس. فإن كان فتوى الإمام أو تقليده لمن يفتي بذلك مصيبا واقعا فهو طاهر بالواقع المأموم على الخطأ. وإذا فرضنا أن الأمر بالعكس، ما ذهب إليه المأموم أو مقلده هو صحيح بالواقع والإمام مخطئ، إذن هو معذور وجاهل بالنجاسة فصلاته صحيحة. إذن العبرة في جواز الإتمام بصحة الصلاة واقعا لا بالموضوع الخارجي، علم بأن هذا أصابه أم لم يصبه لا أثر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان جاهلا بنجاسة ثوبه أو بدنه صحة إمامته وتسهل الجماعة، ولا يجب على المأموم إعلام الإمام بذلك، فإن صلاته صحيحة واقعة. وأما إذا فرضنا أنه ناس وكان عالما بالنجاسة، فبما أن صلاته باطلة واقعة، وإن كان الإمام جاهلا حينما كان يصلي فلا يصح الاقتداء بهذه الصلاة. وإذا تردد الأمر بين كونه جاهلا أو ناسيا، لا ندري أن الإمام علم بالنجاسة ثم نسيه أو أنه لا يعلم، أيضا قد وقدس الله نفسه جواز الإتمام، وذلك من جهة استصحاب الجهل وعدم العلم بهذه النجاسة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشبهة الحكمية، هذا كان من جهة الشبهة الموضوعية. إذا فرضنا أن المأموم يعتقد نجاسة شيء والإمام لا يعتقد نجاسته، كالعسير العنبي مثلا إذا غلا وأصاب صوب الإمام، فصلى فيه أو لا نعلم أن الإمام عالم من نجاسة أو جاهل من نجاسة، يعني من جهة الشبهة الحكمية فتوى الإمام أو فتوى مقلده مجهول، فلا نعلم أنه يرى نجاسة الأصيل للنبي إذا غلا أو لا يرى نجاسته، ولكن المأموم يرى نجاسته. في كلتا الصورتين بنى قدس الله نفسه على جواز الإتمام وأنه لا مانع من ذلك، سواء كان الإمام جاهلا بالموضوع ولا يدري أن الأصيل للنبي أصاب ثوبه بعد الغليان، أو كان عالما ونسيه، أو كان عالما بالفعل. بالفعل حال الصلاة أيضا يعلم بأن ثوبه ملاق للأصيل للنبي المغلي. في جميع هذه الصور يحكم بصحة صلاته. والصحيح في المقام وما ذكره قدس الله نفسه، وذلك من جهته أن الحكم ينتهي، يعني أن الأمر ينتهي بالآخرة إلى الجهل بالنجاسة، لا يدري الإمام نجاسة ثوبه ولو من جهته، بل لا يعلم نجاسة ثوبه وإن كان فعلا عالما بالملاقات أي بالموضوع، ولكن من جهة نجاسته مجهول عنده، لا يعلم بأن ثوبه نجس، فهو داخل في الجاهل بالنجاسة. غاية الأمر من جهة الشبهة الحكمية ومن جهة الشبهة الموضوع، لا من جهة الشبهة الموضوعية. فعلمه بالملاقات فعلا لا يزر بصحة صلاته واقعا، فلو فرضنا أنه بعد ذلك انكشف له الخلاف وعدل عن فتواه أو قلد من يرى نجاسة العسير، أو أن مقلده عدل عن فتواه، على كل حال إذا انكشف الخلاف لا تجب عليه الإعادة، لأنه حال الصلاة لم يكن عالما بالنجاسة، والمانع والنجاسة المنجزة النجاسة المعلومة. فإذا لم تكن النجاسة معلومة حال الصلاة ولو لأجل الشبهة الحكمية لا تجب الإعادة حينئذ. فإذا كان هذا حال العلم الوجداني بالفعل فحال النسيان بطريق أولى، إذا كان ناسيا عالما بالملاقات ونسيه، لأن النسيان لا يزيد على العلم الفعلي. وأما مع الجهل بالموضوع فلا إشكال فيه أصلا، إذا كان جاهلا بالموضوع، لأنه مع العلم بالنجاسة بحسب الحكم، يعني بحسب الشبهة الحكمية، الجهل بالموضوع يكون عذرا فيحكم بصحة صلاته. ففي جميع هذه التقادير، في فرض الجهل بالموضوع أو نسيان الموضوع أو العلم بالموضوع بالفعل، بما أن النجاسة مجهولة من جهة الشبهة الحكمية، فلأجل ذلك لا يحكم بوجوب الإعادة في جميع الصور. هذا فيما إذا علم أن فتوى الإمام أو فتوى من يقلده هو الطهارة، كذلك إذا شك في ذلك لم ندر أن الإمام يرى نجاسة ذلك، فبما أنه ناسين يحكم بالبطلان مثلا. أما مع العلم قم لا يتصور، لأنه حينئذ ينافي عدالته. لابد من فرض نسيان أو جهل من الأول. إذا فرضنا أنه جاهل بالموضوع فلا يفرق، وإذا فرضنا أنه احتمل النسيان أن فتوى الإمام لعله هو النجاسة أيضا، ولكن نسیه لم یحرز ذلك ایضا یحکم بصحت الصلاه ولو من جهت استصحاب عدم العلم استصحاب ان الامام لا یرا نجاست ذلك لانه امر حادث او من جهت اصالت الصحه فكيف ما كان فهذه المساله التي ذكرها قدس الله نفسه في ذيل مسألة الجهل من نجاسة وأن الإمام إذا كان جاهلا من نجاسة والمأموم الإمام كان جاهلا من نجاسة ولكن المأموم يرى النجاسة في صوم الإمام أو بدنه ولصحة الجماعة ولا حاجة إلى العادة هذا يغير ما تقدم من اختلاف المأموم والإمام في حكم الصلاة وذلك لما ذكرناه من أن النجاسة تمتاز عن بقية ما اعتبر في الصلاة شرطا أو مانعا تلك الأمور اعتبرت في الصلاة واقعا ولذلك يكون الاختلاف موجبا لجزم المأموم إما علما وجدانيا أو من جهة الاجتهاد موجبا لعدم انطباق المأمور به الواقعي على المأتي به إلا من جهة حديث الأطعاد كما ذكرنا في بعض الموارد فأما في باب النجاسة فليست النجاسة بوجود الواقعي مانعا وإنما المانع هي النجاسة بوجودها العلمي أي النجاسة المحرزة النجاسة المنجزة ففي فرض عدم التنجيز ليس هنا مانعية واقعية إذن ليس هذا داخلا في المسألة السابقة التي ذكرناها وفرقنا بين ما يجري في حديث لا تعاد وما لا يجري والقراءة وغير القراءة السلنا ذاك لا يجري في المقام مقامنا يحكم بصحة صلاة الإمام حيث إن المفروض أن النجاسة لم تتنجز في حقه فصلاته صحيحة واقعا فيصح الاقتداء بهذه الصلاة بلا فرق بين علم الإمام بالملاقات وجهله ونسيانه وأما التفصيل في المقام بين الجاهل المقصر والجاهل غير المقصر هذا التفصيل في نفسه صحيح كما ذكرنا في محلي في بحث النجاسة ما قلنا إن النجاسة من جهة الشبهة الحكمية لا تزر بصحة الصلاة ولكن فيما إذا كان الجهل عذرا وأما إذا كان مقصرا فلا يكون عذرا هذا التفصيل صحيح إلا أنه في المقام لا وذلك لأن المفروض أن الإمام جاهل من نجاسة إذا كان جاهلا مقصرا فلا تصح إمامته من الأول كان هذا نجسا بالواقع أم كان طاهرا بالواقع لأنه ينافي عدالته لابد من أن يكون عارفا بالمسائل أو محتاطا ففرض أنه جاهل مقصر يعني على تقدير النجاسة الواقعية صلاته فاسدة بالفعل ينافي إمامته التفصيل في نفسه صحيح في الجاهل فأن الجاهل بالنجاسة من جهة الشبهة الحكمية إنما نقول بعدم وجوب العادة عليه لحديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد إنما يختص بالجاهل القاصر يعني المعذور وإلا لو فرضنا أن النجاسة منجزة فهو في حكم العالم كمن صلى في أحد طرفي علم الإجمالي مثلا هذا خارج عما كلامنا التفصيل في المقام لا وجه له ولكن في نفسه سيئون ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هاجا ما اذا تبين کفر الامام بعد ما صلى و كان اماما علم انه ليس بمسلمين او تبين فسق الامام و انه لم يكن عادلا او تبين بطلان صلاته و ان كان مؤمنا عادلا ورعا الا ان صلاته فاسده ان كشف بعد الصلاه و اما قبل الصلاه قلنا لا يجوز الاتمام كما تقدم. تخيل المأموم ان صلاه الامام صحيحه فاتم به و بعد الصلاه ان كشف ان صلاته كانت فاسده لانه توضأ بماء مضاف مثلا فهو غير متطهر او كان جنبا وهو لم يكن يعلم بالجنابه ظهر له الجنابه بعد ذلك او ان كشف انه زاد ركعه في صلاته مثلا تم المأموم به في الركعه الثانيه فرزن و اتمت امام صلاته مع المأموم فکانت الصلاة للمأموم اربع رکعات و للامام خمس رکعات و غیر ذالک من الموارد. اذن کشف بعد الصلاة او کان ناسیا للنجاسه الامام کان ناسیا لنجاست بدنه و المأموم لا یدری فاتم به بعد السلام علم ان الامام بدنه متنجس و هو ناس فيجب عليه العاده و الصلاه باطله الى غير ذلك من الموارد من موارد البطلان. اذا انكشف بعد الصلاه بطلان صلاه الامام لكفر او فسق او لامر يعني فسق لا يجوز البطلان يجوز بطلان الجماعه بلي او انكشف بطلان الصلاة لترك ركن او ما يلحق بذلك مما يوجب بطلان الصلاة فهل يجب على المأموم اعادة صلاته مع انه لم يقرأ وترك القراءة من جهة الجماعة مثلا او لا يجب عليه الاعادة؟ اما الامام فيجب عليه الاعادة في فرض البطلان بلا اشكاله لأنه غير بل مذن عن الواقع. وأما المأموم فهل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ نسب إلى ابن الجنيد قدس الله نفسه وإلى واحد آخر من مشايخنا المتقدمين وجوب الإعادة، والمعروف هو عدم وجوب الإعادة. ونسب إلى الصدوق قدس الله نفسه يعني بعلي نسبه الشيخ أنه اختار التفصيل بين الصلوات الجهرية والصلوات الإخباتية، في الصلوات الجهرية حكم بعدم وجوب العادة، في الصلوات الإخباتية حكم بوجوب العادة. والمشهور والمعروف وعدم وجوب العادة على الإطلاق في أي مورد بطلت الجماعة في الموارد المذكورة وغير ذلك، في كل مورد بطلت الجماعة لا تبطل الصلاة إلا في بعض الموارد المتقدمة التي ورد فيها النص، مثل ما صلى شخصان واعتقد كل منهما أنه مؤتم بالآخر فترك كل منهما القراءة هنا لعله لعجل الناس، وإن كان النص ضعيفا المشهور على بطلان الصلاة. والحاصل أن هذه المسألة بل الشهرة فيها في غير ذلك المورد، الشهرة فيها على عدم بطلان الصلاة. والروايات في المقام وردت في عدة موارد ودلت على عدم وجوب العادة، منها ما إذا صلى الإمام بغير طهور إن كشف بعد الصلاة أن الإمام كان جنبا أو أن الإمام لم يكن على وضوء، هل لنسيان أو لغير ذلك إن كشف أنه لم يكن متوزئا فقد ولدت عدة روايات وفيها السهاح على أن الإمام يعيد صلاته والمأموم لا يجب عليه الإعادة بل حسب له ما فعل. هذه الروايات أكثرها بعد الفراغ وبعض هذه الروايات أثناء الصلاة. إذا كشف للإمام أثناء صلاته أنه غير متطهر غير متوزي يقطع صلاته فيقوم مقامه شخص آخر، الإمام ينيب شخصا آخر فيجعله مكانه وذاك يتم صلاته، فيدل هذا على صحة ما مضى من الصلاة ركعة أو ركعتين أو أكثر. فكيفما كان هذه الروايات كثيرة وفيها عدة صحاح وقد دلت على ذلك وبإزاء ذلك أيضا روايات دلت يعني استدل بها على وجوب العادة وأنه تجب العادة لعل مثلا من نسب إليه وجوب العادة لعله والله العالم استند إلى هذه الروايات. منها ما روي عن كتاب دعام الإسلام أن عمر صلى يوما وبعدما فرغ من صلاته أخبر الناس بأنه على غير وضوء فسألوه أنه ماذا يصنعون فقال أعيدوا صلاتكم، أمر بالإعادة. فقال مزت صلاتكم وأنا أعيد صلاتي؟ فقال علي عليه السلام بل يعيدون صلاتهم فإنهم يركعون بركوع الإمام ويسجدون بسجود الإمام. فحكم سلام الله عليه على ما في هذه الرواية رواية دعام الإسلام بوجوب العادة. واحتمل بعض علمائنا قدس الله أسرارهم أن هذا لخصوصية في الإمام وإلا فلا حاجة للعادة، إنما أمر سلام الله عليه بالعادة لخصوصية في المورد. فكيفما كان هذه الرواية رواية لم تثبت يذكره دعام الإسلام مرسلا بل عمل بقع في الخارج، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية المرسلة في قبال هذه الروايات الصحيحة الدالة والمعمول بها بين الفقهاء. المخالف نادر جدا ابن جنيد وواحد آخر نسب إليه ما والله أعلم بصحة النسبة وكذبها. ويقال إن ابن الجنيد كثيرا ما يوافق فتاواه لفتاوى العامة، فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية الثانية ما رواه الراوندي بسنده إلى موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر سلام الله عليهما، ربع أنه إذا صلى الإمام بل بغير وزوئين وعاد الأعادة وعاد القوم قريبا من هذه العمارة. هذه الرماية بحسب الدلالة واضحة ولكن بحسب السند ضعيفة، فإن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر سلام الله عليه الذي هو الراوي كتاب الأشعثيات وإن كان ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات إلا أن طريق الراوندي إلى هذا مجهول، لا ندري أن الراوندي بأي طريق روى هذه الرواية عن موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر سلام الله عليهما، فهذا مجهول ولا يمكن الاعتماد عليها على أنه لو تم قابل للحمل على الاستحباب لأن هذه الرواية ظاهرة في الوجوب وتلك الروايات الصحيحة صريحة في عدم الوجوب أن الصلاة صحيحة فغاية الأمر أنه يهمل على الاستحباب. الرواية الثالثة رواية صحيحة، هذه الرواية بل يسأل الإمام عليه السلام عما يقال من أن الإمام يزمن صلاة القوم، فقال عليه السلام العامة كذا قالوا الإمام يزمن صلاة القوم. الإمام عليه السلام قال أي شيء يزمن الإمام؟ بل لا يزمن الإمام إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وضوء. هنا الزمان هنا موجودون، استدلوا بهذه الرواية على وجوب العادة، فإنه إن صلى بل إن صلى جنبا أو على غير وضوء فهو زامن. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن عبد الرحمن الأرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرواية صحيحة اجتماع الرواية ضعيفة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام يعني كان سبق لسانه قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهرين وكان الظهر غير تلك الرواية، تلك زينة، هذه رواية ثالثة. ثم دخل فخرج منادي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهرين فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. هذه الرواية التي ذكرناها عن عمر بن الخطاب نزيل هذه الرواية في أمير المؤمنين عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بغير وضوء بله، وبعد ذلك أعلن نادى المنادي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت صلاته فاسدة فأعيدوا صلاتكم. هذه الرواية غير قابلة للتصديق لأنها منافية للعصمة، فالإمام عليه السلام بل لا يصلي فاسدا. وكثيرا ما في أمثال ذلك أتعجب من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه على جلالته وعزمته، وكذلك من الشيخ الكليني، كيف يذكرون أمثال هذه الروايات؟ هذه الروايات روايات مجهولة، ولو صح هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام لأشهره أعداؤه اشتهار الشمس، فقالوا إن أمير المؤمنين صلى بغير وضوء فكيف تدعون أنه معصوم إمام منسوب إلى، ولم يذكر هذا في كتب العامة، فكيف ما كان الرواية غير قابلة للتصديق وضعيفة. فإن عبد الرحمن الأرزمي وإن كان ثقة لكن والده وهو محمد بن عبد الرحمن الأرزمي هم ابنه اسمه عبد الرحمن هم والده عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأرزمي الذي هو الراوي هذه الرواية، وعبد الرحمن يرويها عن أبي هذا لم يرد فيه توثيق المجهول الحال، فالرواية أما أن مزمونها غير قابل للتصديق بحسب السند ایزن لا یرتنا به، و اما روایت الزمان روش شیخ قدس الله نفسه بإسناد عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسا عن معاویت بن وهب روایت صحیحه قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ایزمن الامام صلاة الفریضه فإنها لا یزعمون انه یزمن، فقال عليه السلام لا يزمن، أي شيء يزمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. هذه الرواية استدل بها على وجوب العادة، ف فإن الإمام إذا كان جنبا أو على غير طهور فهو ضامن على ما يراه العامة. إذن تجب على الناس أن يعيدوا صلاتهم. صاحب الوسائل استظهر من هذه الرواية أنه يجب الإعادة على الإمام من هذه الرواية ولا يجب الإعادة على المأموم، عكس مسألة اللوبة. قال الرواية: أقول الحكم بزمان الإمام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين. إنما استكشف هذا واستظهره قدس الله نفسه من كلمة الزمان، فإن الزمان عند الشيعة لا عند السنة عبارة عن النقل عن ذمة المزمون عن إلى ذمة الزامن، وأما العامة فيرون أنه من الرم ذمة إلى ذمة. فعندنا إذا زمن شخص عن شخص آخر مالا مثلا فذمة المزمون عن برأت، ليس عليه شيء، وليس للدائن أن يطالب ذلك عن المزمون عن المديون الذي كان مديونا، فإنه انتقل إلى ذمة الضامن. فكلمة الزمان تفيد هذا المعنى. فإذا قلنا أنه لا يزمن إلا أن يزمن بهم، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وضوء، إذا صلى كذلك فهو ضامن، يعني برأت ذمة المأمومين وانتقل هذا إلى ذمة الإمام. فالرماية دالة على أنه لا تجب الإعادة على المأمومين، فلأنه برأت ذمته من جهة الزمان الإمام، وتجب الإعادة على الإمام فقط. ولكن حمل الزمان هنا في باب العبادات والأفعال على الزمان في باب الأموال واستفادة هذا الحكم بعيدة جدا، بل الظاهر والله العالم أن المراد بالزمان هنا أن الإمام ليس له، هذا ليس حكم انكشاف الخلاف بعد ذلك، معناه أن التبعات كلها على المأمومين أنفسهم، لا بد لهم من الإتيان بواجباتهم بما يعتبر في الصلاة جزءا أو شرطا. الإمام فقط يزمن الإمامة بس، يعني يزمن أن يصلي بهم صلاة صحيحة، هذا وظيفة الإمام. وأما غير ذلك فليست وظيفته، وهذا من باب المثال: إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وضوئين، يعني يصلي بهم صلاة باطلة، فإنئذٍ يعاقب هذا الإمام من جهة إمامته وصلاته باطلة. الإمام عامة هكذا قالوا أن الوظائف كأن هذه الجماعة أوكل الأمر إلى الإمام، فصلاته يا صلاتهم، فهو يصلي من قبل جميع الناس. والإمام عليه السلام قال: أي شيء يزمن؟ كل أحد مكلف بصلاة نفسه، والإمام ليس بزامن لصلاة أحد منهم، وإنما هو زامن أن لا يصلي جنبا ولا يصلي على غير وضوئين. من هذه الجهة هو متعهد، فإذا فرضنا أنه خالف تعهده وخالف زمانه يعاقب على ذلك من جهة عدم التزامه بما زمنه. فالرماية أجنبية عن وجوب الإعادة عند انكشاف الخلاف، عن عدم وجوب العادة عند انكشاف الخلاف، خب صلاة الإمام فاسدة طبعا لا بد من العادة، أما المأموم يعيد أو لا يعيد هذه الرواية أجنبية. فكما لا دلالة لها على وجوب العادة كذلك لا دلالة لها على عدم وجوب العادة الذي استظهره صاحب المسائل قدس الله نفسه، يعني خارج من محل بحثنا اصلا. والامام عليه السلام از ظاهر هكذا والله العالم ان الامام عليه السلام في مقام بيانه ان الماموم هو مكلف بصلاته فلا بد من ياتي بجميع ما يجب عليه، فقط الامام يزمن الامامه فقط، يزمن أن يسلي بهم صلاة سيئة، الزايد على ذلك الإمام ليس بزامنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا انكشف بطلان صلاة الإمام عليه السلام بعد الفراغ من سلم الصلاة لا يجب الإعادة على المأمومين كما ذكرنا. الروايات الماردة في هذا المقام وردت في أربعة موارد. الأول، ما إذا صلى الإمام بغير طهورين فلم يكن متوضئاً أو كان جنباً، فقد تقدمت هذه الروايات وما دل على الإعادة أيضاً قد ذكرنا أنها روايات ضعيفة بل بعضها غير قابلة التصديق، ومنها ما ورد في كفر الإمام إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام كافر، هذه أيضا ورد أن المأموم لا يعيد صلاته. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، فكان يأمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال عليه السلام لا يعيدون. هذه الرواية غير معتبرة عندنا ومعتبرة عند المشهور، فإنهم يعتمدون على مراسيل ابن أبي عمير لما ذكره الشيخ من أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد وغير ابن أبي عمير ممن ذكره البزنطي في حكم المسند باعتبار أنه علم من حالهم أنهم لا يرمون إلا عن ثقتين، فهذه الواسطة ثقة لا محالة وإن كان مجهولا. أجبنا عن ذلك فيما تقدم وأن هذان لم يثبت وهذان اجتهاد من الشيخ قدس الله نفسه، فإنه قد ثبت رواية ابن أبي عمير عن الضعاف وعمن زعفه الشيخ والنجاشي على أن الشيخ بنفسه في كتاب التهذيب ناقش في غير مورد، يعني في موردين ناقش في رواية أنها مرسلة والمرسل هو ابن أبي عمير نفسه، فالشيخ هو بنفسه لم يعتمد على رواية ابن أبي عمير، فهذا اجتهاد لا يسمع.
فالرواية على مسلكنا ضعيفة ولا يعتمد عليها. الثانية ما رواه صدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره، وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه، وبالصدوق قدس الله نفسه أن الصادق عليه السلام قال في رجل صلى بقوم حتى من خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال عليه السلام ليس عليه معاده. هذه الرواية مرسلة، لأن ابن أبي عمير لا يروي عن الصادق سلام الله عليه، وهكذا زياد بن مروان القندي الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام ومن أصحاب موسى بن جعفر سلام الله عليه، واقفي شديد الوقوف يعني شديد العصبية. فالروايتان مرسلتان لا محالة، أم إن هنا من هو مسمى محمد بن أبي عمير ويسمى ابن أبي عمير فهو من أصحاب الصادق عليه السلام ويروي عن الصادق عليه السلام، ولكنه غير ثقة لم تثبت وثاقته، غير معروف ولم تثبت وثاقته، بل وطريق الصدوق إليه أيضا غير معلوم، أن هذا الطريق مجهول، طريقه إلى ابن أبي عمير المعروف بل معلوم، ولكن هذا ابن أبي عمير المعروف لا يروي عن الصادق عليه السلام، ومن يروي عن الصادق عليه السلام غير ثقة، وهذا هو الثقة الذي يروي الصدوق بطريقه عن، وهو لا يروي عن الصادق عليه السلام. فهذه الرواية إذن يسقط، إذن في الكفر لم يثبت دليل، يعني بالنس لم يثبت عدم وجوب الإعادة. المورد الثالث، ما إذا صلى الإمام بغير نية، الإمام لم يكن ناويا للصلاة أصلا، وإنما قصد صورة الصلاة. بل روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والسند صحيح أنه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة سورة صلاة، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزيه صلاتهم بصلاته مع أنه لم ينوي الصلاة وهو لا ينويها صلاة؟ فقال عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها، وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى معاده، وإلا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. ولو فرضنا أن الإمام لم يكن ناويا بالنسبة إلى القوم تجزي صلاتهم. هذه الرواية دلالة وسندا واضحة. هذا هو المولد الثاني. المولد الأول الصلاة بغير وضوء، المولد الثاني الصلاة بغير نية، المولد الثالث الصلاة إلى غير القبلة. أو فرضنا أنه في ظلمة ائتم قوم وجماعة بشخص وكان مع الظلمة لا يرون الإمام، أو نفرض أن المأموم أعمى مثلا لا يرون الإمام، بعد الصلاة انكشف أن صلاة الإمام إلى غير القبلة والصلاة فاسدة. هنا إذا حكم الإمام عليه السلام بعدم وجوب الإعادة على المأمومين. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والرواية الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة. قال عليه السلام: ليس عليهم إعادة شيء، لا تجب عليهم الإعادة على القوم، لا تجب الإعادة، بل وظاهر أن الزمير يرجو إلى القوم، بل كما قبله متصلا به. ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم أي بالقوم إلى غير القبلة. قال عليه السلام: ليس عليهم إعادة شيء. فهذه الرواية الصحيحة أيضا تدلنا على أن بطلان صلاة الإمام من جهة وقوعها إلى غير القبلة لا يستلزم بطلان صلاة المأمومين، والمأمومون لا تجب عليهم الإعادة. هذه هي الموارد التي ورد فيها النص. وأما غير هذه الموارد مما علم فيها بطلان الجماعة أو بطلان صلاة الإمام الذي يترتب عليه بطلان الجماعة، قد يكون صلاة الإمام صحيحة ولكن الجماعة فاسدة، وقد يفرز أن الجماعة بل أن صلاة الإمام باطلة، فالبطلان من جهة صلاة الإمام. فإذا فرزنا أنه تم بإمام بمصلين بعد الصلاة انكشف أنه كان امرأة ولم يكن رجلا، وصلاة الإمرأة لا بأس بها في نفسها، صلاة صحيحة، لكن الجماعة فاسدة، إذ لا يجوز إتمام الرجل بالمرأة. أو لو فرزنا أنه انكشف بعد الصلاة أن الإمام كان كافرا أو كان فاسقا بعد اعتبار الإيمان إسلام والإيمان والعدالة في الإمام، وأن ما دل من الروايات لا تصل خلف شارب الخمر، لا تصل خلف كذا القدرين وأمثال ذلك من الروايات، ظاهره اعتبار هذه الأمور في الإمام واقعا. نعم في بعض الروايات سل خلف من تثق بدينه وأمانته، ولعل في بعضها ورعه. هذه الروايات وإن أخذ فيها الوسوق، إلا أنه معلوم أن الوسوق طريق للواقع، لا أنه موضوع لو وثق بالإمام ولم يكن هو موثوقا به في الواقع لا تصح الجماعة، ولو لأجل تلك الروايات التي جعل الموضوع فيها الأمر الواقعي، شارب الخام، تارك الصلاة، القدري، ونحو ذلك. بل مجوس هذه الأمة القدرية. فالعبرة بالواقع والوثوق طريق. فإذا انكشف بعد الصلاة أن الإمام لم يكن أهلا للإمامة، وإن كانت صلاته صحيحة كما إذا كان فاسقا، أو كان امرأة مثلا، أو كان صبيا بل مميزا غير بالغ بناء على الاعتبار البلوغ كما تقدم، ففي هذه الموارد هل يحكم بصحة صلاة المأموم أو لا يحكم، لا يستفاد من هذه الروايات. وكذلك لو فرضنا بطلان صلاة الإمام ككفره، أو لو فرضنا انكشف بعد الصلاة أن الإمام لم يأتي بالسجدتين لأجل أن مسجده كان مما لا يصح السجود عليه، كان مثلا أفر الصوفا أو معدنا بناء على عدم جواز السجود على المعادن، ونحو ذلك من الموارد. المقصود أنه إذا كان أو كان ناسيا للنجاسة، كان ثوبه وبدنه نجزا فنسي وصلى، فلو فرضنا أنه انكشف بعد ذلك بطلان الجماعة وعدم صحة الجماعة، إما لأمر آخر لشرط معتبر في إمام الجماعة او لاجل بطلان صلاه الامام، فهل يمكن التعدي من هذه الروايات الى غيرها هذه الموارد او لا يمكن التعدي؟ الظاهر انه لا يمكن التعدي، ليس لنا دليل على ذلك. الثابت انما هو بل هذه الموارد التعدي الى غيرها الجزم بأن العبرة إنما هو بصحة صلاة المأموم في نفسه إذا لم ينقص شيئا أو زاد، غير القراءة التي لازم الجماعة سقوطها، هذا يحتاج إلى دليل. التعدي لا يمكن. وعلى فرض التعدي إنما يتعدى إلى مورد يكون فيه صورة الجماعة، يعني إمام ومأموم يصليان، ولكن بحسب الواقع هذه الجماعة فاسدة لفقدان شرط في الإمام أو لبطلان صلاة الإمام. وأما إذا فرضنا أن صورة الجماعة إذن لم تكن، وإنما كان أمرا خياليا، كما إذا تخيل أحد أن الحيوان الواقف قدامه إمام يصلي، بعد ذلك انكشف أنه كان شاطا مثلا، فأتم بهذا الشاط فصلى باعتقاد أنه إمام يصلي فأتم به، لم يكن جماعة بالخارج أصلا. فالتعدي من هذه الموارد إلى كل مورد تبتل فيه الجماعة يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. إذن لابد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في المقام. المراد من أصل يعني دليل آخر، لا الأصل المستلف في مقابل الأمارة، يعني ما يقتضيه القاعدة. ما قتل نظر عن هذه النصوص، والأصل في المقام يقتضي الصحة كما تقدم في اتمام في صلاة الرجلين كل منهما يعتقد أنه مأمومون. هنا تكلم الكلام، تقدم الكلام، وقلنا إن حديث لا تعاد غير قاصر الشمول عن هذه الموارد، فإنه لا نقصان في الصلاة إلا القراءة. المأموم باعتقاده أنه مأمومون ويصلي صلاة جماعة صحيحة ترك القراءة في صلاته، وهذا لا يزور. حديث لا تعاد شامل لذلك، فإن ترك القراءة وإن كان عمديا، يعني حينما ترك القراءة وركع كان ملتفتا أنه لم يقرأ وأنه يركع بلا قراءة، إلا أنه كان متخيلا بأنه غير مأمور بالقراءة، وهذا عذر في حقه، فترك القراءة عن عذر باعتقاد أنه ليس بمأمور به، ثم انكشف أنه مأمور به. حديث لا تعاد غير قاصر الشمول مثل ذلك، فمقتضى القاعدة في جميع هذه الموارد حتى في مسألة الإتمام بالشاط لا تجب الإعادة لترك القراءة. وقد تقدم إذن سابقا أن الجماعة والفرادى ليس بنوعين من الصلاة، بل الواجب هي صلاة الظهر، إنما أوجب الله تبارك وتعالى خمس صلوات، لا أنه أوجب ست صلوات سبع صلوات مثلا. الواجب هو خمس صلوات صلاة الفجر. هذا تخيير في التطبيق، له أن يصلي بغير جماعة فله أحكام، وله أن يصلي مع الجماعة وله أحكام. هذا تخيير في تطبيق تلك التبيعة، وإلا فالمأمور به هو أمر واحد، صلاة الفجر صلاة الظهر، فليست الجماعة بل قیدا مفردا و مصنفا یکون هازا شیئا و ذاک شیئا آخر که صلات بالمسجد و دار لو تخیل ان هازا صلات بالمسجد لهو احکام انه یسقط الاذان و الاقامه مثلا اذا کان هنا جماعت لم تتفرق و بعد ذلك انکشف انه دار لیس بمسجد لا یحتمل هازا ان یکون موجبا للفساد لأن هذه خصوصیات خارجیه فی المقام ایزن کذالی مقتضا حدیث لا تعات و صحه و قصد الجماعتی لا یزر به صحت الصلاح بعدما کان قاصدن للامتثال لأمر تعلق به طبیعی صلات الظهر او به طبیعی صلات الفجر و قد اتا به خارجن ولكن اعتقد ان هذا الطبيعي قد وجد في زمن بل نوع يعني مع خصوصية بعد ذلك انكشف انه كان فاقدا لهذه الخصوصية فبحديث لا تعاد نحكم بالصحة في جميع هذه الموارد المنصوص وغير المنصوص بقي ناشئ فهو انه في الموارد المنصوصة غير المنصوص معلوم انه تبطل الجماعة لان القاعدة تقتضي ذلك القاعدة تقتضي عدم اعادة الصلاة لا ترتيب آثار الجماعة هل يكون الامر كذلك في هذه الموارد التي ورد فيها الناس الجماعة تبتل كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وذكره غيره أو الجماعة إذن سيئة يعني بهذا المعنى أنه لو رتب أثرا من آثار الجماعة الصحة بهذا المعنى وإلا لا إشكال في فساد الجماعة لو رتب أثرا من آثار الجماعة لا بأس بذلك كما لو فرزنا انه تم بهذا الامام الذي هو فاسقون او كافرون الفاسق والكافر لم يكن منصوصا كان على غير تورين فركع قبل ما يركع الامام سهوا ثم رفع رأسه فتاب الامام اتى بالركوع الثاني فكان هذا الركوع زائدا هل يحكم بفساد صلاته باعتبار زيادة الركوع أو يحكم بصحة الصلاة قد يقال بصحة الصلاة حتى هذه الزيادة لا بأس به أخذا بإطلاق قوله عليه السلام لا يعيدون صلاتهم سواء كان زادوا في هذه الصلاة شيئا هم لم يزيدوا شيئا و يؤكد ذلك بما ورد في الكافر مع الإغماز عن المناقشة في السند قالوا كيف يمكن أن يأتم أحد بآخر من خراسان إلى الكوفة هذه المسافة الطويلة الظاهر أنه كان يبلغ على ما بالغ لعله شهرين كانت المسافرة بين خراسان والكوفة قريب 300 فرسخ فإذا كان في كل يوم مثلا 6 فراسخ كما هو العادة مثلا بالأقل خب يكون مقدارا زائدا كيف يمكن أن لا يرتب المأموم بل من آثار الجماعة من سجود سهوان قبل الإمام أو ركوع قبل الإمام أو شك في صلاته مثلا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع بتبع الإمام طبعا يكون هذه المطالب فحكم الإمام عليه السلام بأنهم لا يعيدون صلاتهم يدل على ترتب هذه الآثار إذا نتكلم في إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا انكشف بطلان صلاة الإمام بعد الفراغ من الصلاة. وقلنا إن النصوص الواردة في المقام بالنسبة إلى غير المتطهر كافية ووافية، روايات صحاح وواضحة الدلالة على عدم الوجوب. وأما في غير هذا المورد وكذلك فيما إذا كان الإمام أعمى واشتبه في القبلة أيضا وردت الصحيحة في أن القوم لا يعيدون صلاتهم. وأما غير ذلك من الموارد فالحكم بعدم وجوب الإعادة مبني على شمول حديث لا تعاد لأمثال المقام ولا مانع من شمولها لذلك. فإن المكلف وإن كان متعمدا في ترك القراءة إلا أنه معزول في ذلك في تعمده فهو بحكم الناسي. وحديث لا تعاد لا دليل على اختصاصه بالناسي. بعد ذلك تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا كان انكشاف البطلان أثناء الصلاة. فانكشف أثناء الصلاة أن الإمام صلاته فاسدة وأن الجماعة بل غير تامة غير صحيحة. أيضا ذكر أن الحكم كذلك القوم ينفردون وتصح صلاتهم، أو أن الإمام يستخلف ويستنيب شخصا آخر على ما في الرواية. وردت هناك روايتان للجميل كلاهما بل معتبرتون. وردت أن الإمام إذا انكشف إذا لم يكن على وضوء فصلى مع القوم وأخبرهم أنه لم يكن على وضوء، بل يقدم رجلا آخر قريب من ذلك فيتمون صلاتهم، فتدل الرماية على صحة هذه الصلاة والحكم على القاعدة. فلو فرضنا أنهم تركوا قراءة في الركعة الأولى مثلا لا بأس بترك القراءة لهذا النص. وأما في غير مورد النص فالكلام هو الكلام المتقدم، يعني الحكم بالصحة مبني على شمول حديث لا تعاد، وإلا فلم يرد نص خاص في المقام. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل أما قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، قال عليه السلام يذكره من خلفه. فتدل هذه السيرة على صحة صلاة المأمومين وأنه يتقدم رجل آخر فيتم صلاة القوم. فإذا لم يدر أن الإمام ما صلى القوم يذكروه. أيضا روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن جميل بن دراج عن زراران أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء قال عليه السلام يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام زمان الإمام لا يزمن إتمام الصلاة المقدار الذي أتى به الإمام أتى به والباقي يتمه شخص آخر فهذه الصيحة أيضا تدلنا على أن القوم يتمون صلاتهم إما فرادا أو بتقديم رجل آخر للإتمام كما دلت عليه الصيحة الأولى فكيف كان فلا فرق بين الأثناء والفراغ ولكن ذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه عن الذكرى أنه روى عن حماد عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال يستقبل القوم أو يستقبلون القوم يستقبلون صلاتهم إذا أخبرهم الإمام أنه على غير وضوء في الأثناء إذا أخبرهم الإمام في الأثناء أنه على غير وضوء فهذه الرواية تدل على وجوب الإعادة وأن من الصلاة التي تقدمت صلاة فاسدة ولكن هذه الرواية لا يمكن أن يعارض بها بل صحيحة جميل لأن هذه الرواية مرسلة رواها الشهيد قدس الله نفسه عن حماد عن الحلبي ولم توجد هذه الرواية في كتب الأخبار على ما اعترف به صاحب الحدائق أيضا فبما أن الرواية ضعيفة السند فهي قاصرة عن المعارضة للصحيحتين ليست بحجة هذه الرواية والصحيحتان قد دلتا على صحة الصلاة إما باستخلاف رجل آخر لإتمام الصلاة أو بإتمام الصلاة فرادا فإن الإمام ليس بالزامنين وذكر بعضهم أن هذه الرواية لو تمت منهم المحقق الحمداني قدس الله نفسه كان قابلا للحمل على الاستحباب والجمع العرفي موجود فإن الصحيحتين بل تدلان على الصحة وهذه الرواية ولو تمت صحة سندها تدل على الاستقبال فليكن الاستقبال مستحبا فيمكن الحمل على الاستحباب ولا معارضة بينهما ولو تمت بل دلالته لوجود الجمع العرفي ولكن تقدم الكلام في ذلك لعله في عدة موارد وذكرنا أن هذا ليس من الجمع العرفي فإن الأمر إذا كان أمرا نفسيا وظاهرا في الوجوب وكان هنا دليل آخر دل على جواز الترك يحمل على الاستحباب فإن الوجوب ليس بمدلول اللفظ وإنما يستفاد الوجوب من عدم الترخيص بالترك فإذا ثبت الترخيص بالترك بقرينة منفصلة حمل الأمر على الاستحباب وهذا جمع عرفي وأما في مورد لو وردت بل في مورد الحكم بصحة العمل وورد دليل آخر الحكم ببطلان العمل صحيح وفاسد هما من المتعارضين لا يمكن الجمع بينهما بحمل الفساد على استحباب العادة ليس هذا من الجمع العرفي بل يعد من المتعارضين عرفان مدلولهما مختلف نفي بإثبات والمقام من هذا القبيل فإن الأمر بالاستقبال والأمر بالإعادة ليس أمرا وجوبيا يعني أمرا مولويا وجوبيا، بل إرشاد إلى الفساد. الاستقبال أزهر من الإعادة، يعيد صلاته لا مانع من إعادة الصلاة الإعادة مستحبتان وإن كان خلاف الظاهر، ولكن الاستقبال معناه أن الإنسان يأخذ من الأول كأنه لم يفعل شيئا، يستقبل باللغة الفارسية السر گرفتن، السر میگیرد يعني هكذا يعبر عن الاستقبال. فمعناه بطلان هذا العمل، أمر إرشادي يستقبلون أي إن صلاتهم فاسدة، فيشرعون في الصلاة من الأول يستقبلون كأنهم لم يزلوا. لا يمكن الجمع بين هذه العبارة الظاهرة في الفساد عرفان وبين الحكم بالصحة والمزي في الصلاة بأفرادا أو بالاستقبال، فكيف كان هذه الرواية لا يمكن أن يعتمد عليها في مقابل الصحيحتين فيحكم بالصحة. وأما في غير مورد الطهارة، لو فرضنا انكشف أثناء الصلاة أن الإمام كان كافرا أو كان فاسقا أو كان ناسيا للنجاسة أو غير ذلك مما يوجب بطلان الصلاة، هنا الحكم مبني على جريان حديث لا تعاد كما تقدم، على ما ذكرنا غير مرة أن هذا الحديث لا يختص بما بعد الفراغ، كما يجري ما بعد الفراغ يجري أثناء العمل أيضا، كل ما كان محتاجا إلى العادة لولا هذا الحديث يكون مشمولا للحديث فيحكم بعدم العادة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا لم يكن الإمام قابلا للإمامة، كما إذا فرضنا أنه امرأة والرجل اتم بها وهو لا يدري، أو كان مجنونا بحيث لا يصح الاتمام به مطلقا حتى للنساء. أيضا ذكر أن الحكم والحكم كما تقدم الكلام فيه، وبعد ذلك احتاط أنه الأحوط الإعادة في هذا الفرض، بل الأحوط الإعادة في الفرض الأول أيضا، وهو ما إذا كان الإمام كافرا أو فاسقا إليه. لم نعرف فجه هذا الاحتياط، فإن قوله كافرا أو فاسقا إله كان فيه غير المتطهر أيضا، كان الإمام فاسقا كافرا أو فاسقا أو غير متطهر، بل غير المتطهر أيضا كان من أصناف ما ذكره من بطلان صلاة الإمام، وأن المأموم لا يعيد صلاته. هذا قد وردت فيه روايات زيها، ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد وواحد آخر، ونسب إلى الصدوق كما تقدم التفصيل بين الصلاة الجهرية والإخفاتية ولم يعلم وجهه. كيف يكون مخالفة هذين موجبا للإحتياط بعد ورود الروايات الصحيحة؟ فالإحتياط ضعيف جدا، وإن أراد الإحتياط في غير هذه الصورة غير مولد الناس لا بأس به، وذلك لأن شمول حديث لا تعاد لأمثال هذا المولد محل إشكال، وإن كان الصحيح والشمول الإحتياط في محله. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك أن الإمام إذا نسي شيئا من واجبات الصلاة وهو يصلي في صلاة الجماعة فقد يفرز أن المنسية ركن من الأركان وقد يفرز أنه غير ركن. إذا كان غير ركن فقد يكون قراءة وقد يكون غير قراءة، وما كان قراءة تارة جاز محلها وأخرى لم يجز محلها. هذه سؤال المسألة. إذا فرزنا أن الإمام نسي ركنا ولكن المأموم لم ينس ذلك، أتى بالركن والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، لا إشكال فيه كما تقدم، صلاة المأموم صحيح. وتارة يفرز أن المأموم التفت أثناء الصلاة، التفت أن الإمام لم يركع، ينبهه على أنه لم يركع ليتدارك، فإن تنبه وتدارك فلا إشكاله. وإذا فرزنا أنه لم ينبه أو نبه وهو لم يتنبه أو لا يمكن التنبيه، نفرز أن الإمام أعمى مثلا، لا يمكن يعني أسم، لا يمكن تنبيهه ولا يسمع، لا يمكن تنبيهه بأنه لم يركع، فكيفما كان الإمام ترك الركن والمأموم التفت إلى ذلك، وطبعا تكون الصلاة فاسدة صلاة الإمام، فينفرد المأموم ويتم صلاته. هذا فيما إذا كان ركنا. وإذا فرزنا أنه غير ركن فإن لم يكن قراءة فلا إشكال فيه، لا يزل هذا بصحة الصلاة، صلاة الإمام صحيحة واقعا ولو فرزنا أنه ناس لشيء، نسي شيئا، نسي التشهد مثلا أو نسي ذكر الركوع، نسي ذكر السجود ونحو ذلك من الواجبات غير الركنية، فالصلاة صحيحة، يمزي المأموم في صلاته لأنه لا يعتبر في صلاة الجماعة إلا الصحة الواقعية، وهذه الصلاة صحيحة واقعا، فهذا لا إشكال فيه. وهل يجب التنبيه أو لا يجب تنبيه الإمام في هذه الموارد؟ لا يجب التنبيه جزما، فإن الصلاة صحيحة واقعا ولا موجبة لإيقاع الإمام في كلفة، بل أو لعلهم إذا التفت يأتي بشيء آخر لأنه لا يمكن التكلم. وأما بالنسبة إلى الركن أيضا كذلك، لو فرضنا أن الإمام ترك ركنا غايته أن المأموم ينفرد ولا يجب عليه تنبيه الإمام أنه ترك ركنا ليتدارك الركن. نعم يستفاد من رواية جابر والرواية ضعيفة أن القوم مثلا يفهمون الإمام رواه الشيخ محمد بن يعقوب لما محمد بن يعقوب عن الحسين بن سعيد عن معل بن محمد عن الوشيا عن المفزل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام منكم والنهى عقلاء وزلاء، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه. هذه الرواية لابد من حملها على الاستحباب، أنه إذا نسي الإمام قوموه أولو الفضل أولو النهى وأولو الأعلام، لأن الجماعة في نفسها ليست بواجبة، فيجوز لهم الانفراد حتى مع عدم نسيان الإمام. فما معنى أنه يجب عليهم أن الإمام إذا نسي شيئا قدمه. ظاهر أن الحكم من جهة بقاء الجماعة ومن جهة رعاية الإمام أن لا ينقص صلاته، فالرواية في نفسها لا تدل على الوجوب، على أن السند ضعيف بالمفضل بن صالح الذي هو يروي عن جابر والنجاشي وغير النجاشي بعد ما ذكروا جابر وذكروا بل ومدهوه وأثنوا عليه ناقشوا في رواة جابر الذين منهم المفضل بن صالح المعروف أبو جميلة. بلي هذا الراوي على ما قالوا كذاب، بلي من رواة جابر ذكروا جماعة، فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها. نعم ورد روايتين إحداهما سيئة وهي رواية محمد بن مسلم، والأخرى موثقة وهي موثقة سماعة، ولكنهما خارجتان عن محل الكلام. في رواية محمد بن مسلم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال عليه السلام يفتح عليه من خلفه. هذه الرواية راجعة إلى الغلط في القراءة، يغلط إذا غلط بلي في قراءتين فقرأه على خلاف واقعه يفتر عليه من خلفه. وكذلك موثقة سماعة سألته عن الإمام عليه السلام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، وقف لا يدري ما يقول، قال عليه السلام يفتر عليه بعض من خلفه. هاتان الروايتان خارجتان عن محل الكلام. فيما إذا غلط الإمام أو لم يدر ما يقول فيفتح عليه من خلفه، وأما النسيان إذا نسي التشهد مثلا يذكروه لا يستفاد، على أن الدلالة أيضا ضعيفة في الروايتين. ليس ظاهر هذا الوجوب بل لبقاء الجماعة، وإلا فللقوم أن ينفردوا. هذا بالنسبة إلى الركن وإلى غير القراءة، ولو فرضنا أن الإمام نسي القراءة فركع، والمأموم أيضا ركع والتفت بأن الإمام لم يقرأ، هذا مما لا أشكال في صحة الصلاة. فإن القراءة ساقطة عن كليهما بحديث لا تعاد، القدر المتيقن من حديث لا تعاد النسيان، نسي فالقراءة لا تكون جزءا، الصلاة صحيحة يمضي في صلاته الإمام والمأموم. وإذا فرزنا أن الالتفات كان قبل الركوع، قبل أن يركع المأموم التفت بأن الإمام لم يقرأ فركع بلا قراءتين، فماذا يصنع؟ ذكر قدس الله نفسه أنه ينفرد، واعترض عليه غير واحد بأنه لا موجب للانفراد، بل يقرأ ويلحق بالإمام في الركوع إن أمكن. نتكلم في هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. تقدم الكلام فيما إذا انكشف بطلان صلاة الإمام بعد الفراغ، فقلنا إن مقتضى الروايات الواردة في بعض الموارد لمقتضى القاعدة في بعض الموارد الآخر مقتضاه الحكم بصحة الصلاة وأن الجماعة لا يعيدون صلاتهم ولا بأس بتركهم القراءة لاعتقادهم أن الصلاة صلاة جماعة. ذكر قدس الله نفسه أن الجماعة تبتل ومقتضى ذلك أنه لا تترتب آثار الجماعة على هذه الصلاة وإن كانت الصلاة صحيحة ولكنها صلاة برادة. انتهى كلامنا إلى هنا. وقلنا إنه قد يقال بصحة الجماعة أيضا بمعنى أن آثار الجماعة تترتب. فلو فرزنا أن المأموم كان شاكا بين الواحدة والسنتين مثلا أو بين السنتين والثلاث فيما يبطل فيه الصلاة بالشك، فرجع إلى الإمام وأتم صلاته لا بأس بذلك يحكم بصحة الصلاة. وهكذا لو فرزنا أنه زاد ركنا في صلاته ركع قبل الإمام فرفع رأسه وركع مع الإمام ثانيا لأجل المتابعة، هذه بين كانت زيادة الركوع إذ لا يعتبر في زيادة الركوع إلا عنوان الركوع وقصد الركوع، بعنوان الجزية في الصلاة لا يعتبر زيادة في الركن. لا يحكم ببطلان الصلاة حينئذ وآثار الجماعة تترتب. يستدل على ذلك بإطلاق هذه الروايات الواردة في عدم العادة وفي الحكم بصحة الصلاة باعتبار أن هذه الروايات وردت في مقام اجتزاء المأموم بما فعله وبما أتى به من غير تعرض لوجوب العادة في بعض الفروض دون بعضين، فمقتضى الإطلاق عدم وجوب العادة حتى في مثل هذه الزيادات أو في فرض رجوع المأموم إلى الإمام في شكه مثلا، ولكن لا يتم ذلك فإن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة جزما، بل من جهة انكشاف بطلان صلاة الإمام وأن المأموم اهتم بصلاة باطلة من جهة نفس الصلاة لا من جهة العوارض الأخرى المبتلات الأخرى. ليس في هذه الروايات حتى الإشعار بالصحة من بقية الجهات، مثلا لو فرضنا أن المأموم كان في صلاته ما يوجب البطلان من جهة أخرى مثل نسيانه النجاسة، مثلا كان ثوبه نجسا فنسي وأتم بهذا الإمام انكشف بعد ذلك بطلان صلاة الإمام، حكم الإمام عليه السلام بأن المأموم لا يعيد من جهة إتمامه لا من الجهات الأخرى الموجبة لبطلان الصلاة، فلا إطلاق في هذه الروايات حتى يقال إن الإطلاق في هذه الروايات يعارض به الإطلاق في دليل الزيادة بطلان الصلاة بزيادة الركن أو بالشك مثلا، وبما أنهما من العموم من وجه فيسقطان فيرجع إلى أصالة البراءة مثلا، لا تصل النوبة إلى ذلك، بل إنه لا إطلاق في هذه الروايات فيبقى إطلاق ما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو بما إذا كان شكه بين الواحدة والسنتين أو السنتين والثلاث قبل إكماله السجدتين، تلك الروايات تبقى على حالها بلا معارض. ولكن قد يقال إن هذا لو تم فإنما يتم في الروايات الواردة في الحدث فيما جاء كان الإمام محدثا جنبا أو على غير وضوء، وأما وكذلك في رواية الإتمام بالأعمى، وكذلك فيما إذا لم يكن الإمام ناويا للصلاة على ما تقدم، وأما بالنسبة إلى الكفر فلا يمكن التمسك بالإطلاق في هذه الرواية فيما إذا انكشف بعد الصلاة أما أقبل أن الإمام كان كافرا. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره. هذا محمد بن أبي عمير هو محمد بن أبي عمير المعروف الذي له النوادر، لا محمد بن أبي عمير الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام. وأيضا روى بإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق عليه السلام قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال عليه السلام ليس عليهم عادة. قالوا إن هذه الرواية مطلقة ولم يسأل يعني ترك الاستفسال، الإمام عليه السلام لم يستفسل، ومن البعيد أن هذه المدة البعيدة لعله ما يقرب من شهرين يبعد أن لا يكون هنا شك للمأموم فيرجع إلى الإمام، أو لم يزد ركوعا مثلا في صلاته، لم يستفسل الإمام عليه السلام عن ذلك، فيدل على أن الحكم بعدم الإعادة مطلق وشامل لكلتا الصورتين. هذه الرواية التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريقين، يعني عن شخصين روايتين، ما رواه بطريقه إلى محمد بن أبي عمير الطريق صحيح، ولكن ابن أبي عمير لا يروي عن الصادق سلام الله عليه من أصحاب الكاظم عليه السلام، وأكثر روايات ابن أبي عمير عن أصحاب الصادق عليه السلام، روى عن كثير من أصحاب الصادق عليه السلام، فهذه الرواية مرسلة. وأما ما رواه عن كتاب زياد بن مروان القندي، طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى زياد بن مروان القندي فيه محمد بن عيسى بن عبيد، وقد صحح العلامة قدس الله نفسه هذا الطريق، والصحيح هو ما ذهب إليه العلامة قدس سره الطريق صحيح، فإن محمد بن عيسى بن عبيد وإن زعفه الشيخ صريحا وقال ضعيف في كتاب الرجال، ولكن لا يعتنى بتضعيف الشيخ قدس الله نفسه، فإن الشيخ اعتمد في ذلك على استثناء محمد بن أحمد بن الوليد، هذا من روايات محمد بن أحمد بن يحيى، وقال إنما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى عن جماعة لا يعمل به، منها هذا ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، ما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس لا يعمل به. هكذا ذكر النجاشي في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد، وذكر في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى أنه استثنى ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد المنقطع. كيف ما كان أساس الشيخ بنى الشيخ قدس الله نفسه على ما ذكره ابن الوليد، ووافقه على ذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه محمد بن علي بن الحسين تبع شيخه في ذلك. والصدوق ذكر في موردين من كتابه أنه يتبع شيخه، يصحح ما صححه ويزعف ما زعفه. ليس للشيخ الصدوق قدس الله نفسه رأي وبناء في التسيح والتزعيف وإنما يتبع شيخه ابن الوليد، فهو تابع لشيخه، والشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي تبع ابن الوليد في هذا التزعيف، إلا أنه بوجه آخر. وذكر ابن نوح شيخ النجاشي، ذكر ابن نوح بل شيخ الشيخ أيضا ذكر ذلك، واستغرب أنه ابن الوليد ما رابه في هذا الأمر، ريبه في محمد بن عيسى بن عبيد بأي جهة لأي موجب، وهذا ظاهر الوساقة والعدالة محمد بن عيسى بن عبيد. كيف زعل؟ قال لا أدري، بل ما رابه في ذلك، يعني وجه توقف محمد بن أحمد بن يحيى أي جهين. وذكر النجاشي أن أصحابنا ينكرون ذلك على ابن الوليد ويعترضون على ابن الوليد في هذا التزعيف، فإنه من مثل محمد بن عيسى بن عبيد، وظاهر الجلالة وظاهر العدالة، فكيف ما كان فهذا التزعيف لا أثر له. والأصحاب ينكرون ذلك، يعني المشهور الشهرة على وساقته، فيكون هذا اجتهادا من ابن الوليد، والشيخ أيضا تبعه في ذلك. كيف ما كان تصحيح العلامة قدس الله نفسه لهذا الطريق الذي فيه محمد بن عيسى بن عبيد هو الصحيح، فالطريق صحيح إلى هذه الرواية. فأما زياد بن مروان القندي فهو ممن أكل مال موسى بن جعفر سلام الله عليه 30,000 دينار، وهو شديد العصبية بالوقت، وقف هو علي بن أبي حمزة البصائني وجماعة أخرى الذين كانت الأموال بأيديهم، لا إشكال في وقته وأنه على بل خلاف الحق وأنه ظال، إنما الكلام في وساقته، لم يزعف هذا بل ورد في أسناد كامل الزيارات، إذن تكون الرماية معتبرة، فهو ثقة غاية الأمر، ثقة فاسق غاصب وآكل للأموال، فالرماية معتبرة من هذه الجهة، لا نستشكل في الرماية، إنما الإشكال في دلالة الرماية على ترتب أحكام الجماعة. الظاهر أن هذه الرواية أيضا كغيرها ليست في مقام البيان من سائر الجهات، بل في مقام بيان الإيتمام بالكافر، يعني كون الإمام كافرا مع جهل المأموم بذلك، كان يعتقد أنه مؤمن مسلم عادل، وبعد ذلك انكشف أنه يهودي أو نصراني، هذا لا يزل بصحة الصلاة. وأما من الجهات الأخرى الموجب للبطلان فالرواية ساكتة عن، ليس هنا إطلاق ودعوة إن هذا خلاف الغالب، يبعد في شهرين لا يكون شك للمأموم أو لا يكون زيادة، هذه الدعوة واضحة البطلان بالنسبة إلى من يلتزم بالجماعة مدة المدينة، بل سنين، بل التزمنا بجماعة المرحوم الشيخ علي، لا أذكر أن مرة واحدة بل حدث شك نرجع فيه إلى الإمام أو زدنا ركوعا، بله باش ما چه عجله نتشتیم اون عجله ده، بله لا یتفق هاجا فرض نادرون، یتفق نادرن ان المعموم یرکع قبل الامام او یرفع رأسه مثلا قبل الامام فروض نادره، لا یقع فی الخارج الا نادرن، فلیس بله هذه الرمایه اذا قلنا بانه لا لا لم يتعرض لغير هذه الجهة حمل على غير الغالب أو النادر ليس كذلك. جهة السؤال و جهة الجواب كلاهما ينظران إلى هذه الجهة فقط، وهو أن الإمام يهودي فأتم بالإمام وترك القراءة فحكم سلام الله عليه بصحة الصلاة. إذن ما ذكره الماتين قد نسى الله نفسه من أن الجماعة باطلة ولا يترتب عليها آثار الجماعة هذا هو السعيد. ثم انتهى كلامنا إلى ما لو نسي الإمام في جزء من الأجزاء، وذكرنا أن الجزء المنسي إما أن يكون ركنا فقد تقدم حكمه، أو يكون غير الركن ولكن غير القراءة أيضا تقدم حكمه. وإذا كان المنسي قراءة فقد يتذكر المأموم ذلك بعد الدخول في الركوع أيضا مر حكمه، لا يعتني ويمزي في صلاته. وتارة يكون التذكر قبل الركوع، هنا وقفنا. إذا فرزنا أن المأموم بل التفت إلى أن الإمام لم يقرأ فرجع، لا شك في أن القراءة لا تسقط على المأموم، لا موجب لسقوط القراءة على المأموم، فإن الموجب لسقوط القراءة إنما كان هو قراءة الإمام، تجزيك قراءته يكلها إلى الإمام، الإمام زامنون على ما نفقت به الروايات المتقدمة، فاحتمال سقوط القراءة ساقطون. قل يلحق بالإمام بلا قراءة لا يمكن، بل لا موجب للسقوط، السقوط لأجل تبعية الإمام، ألا يقرأ مناف لدليل الجزئية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فالقراءة ساقطة. إذا فرزنا أنه إذا قرأ المتابعة العرفية بل تزول ولا تبقى المتابعة العرفية، كما إذا فرزنا أن الإمام يرفع رأسه عن الركوع فيسجد فيكون هذا منافيا للتبعية، لا ينبغي الإشكال في حصول الانفراد، لا بد من يعني انفراد قهري بعين ما تقدم في بعض المسائل السابقة بالنسبة إلى الركعة الثالثة أو الرابعة، المأموم مكلف بالقراءة ولا يدرك الإمام في الركوع. قلنا هذه الجماعة يعني هذه الصلاة إتمامها جماعة غير ممكنة، غير ممكن، فإنه إن قرأ تفوته المتابعة، وإن لم يقرأ ينقص الجزء، فلا يمكن إتمام الصلاة جماعة، فالإنفراد قهري أيضا يجري هذا في المقام، فلا بد له من القراءة ولكن مع الصلاة منفردا. وإذا فرزنا أن الإمام يتمل ركوعه ولا يكون هذا منافيا للمتابعة، لا يبعد أنه يقرأ ويلحق بالإمام في الركوع. هذا المقدار من النقص بل انفصال من الإمام لا يزول بالمتابعة العرفية، نظير ما إذا تشهد ولحق الإمام في القيام، كانت الركعة ركعة ثانية للمأموم، وهذه الركعة ركعة ثالثة للإمام بعد الفراغ من السجدتين. الإمام يقوم ولكن المأموم يجلس فيتشهد ويلحق بالإمام وهو قائم، أين الحال هو الحال، لا يزول هذا بالمتابعة العرفية، لا يسقط الواجب. فالظاهر والتفصيل في المقام. ولعل كلامه قدس الله نفس الماتن حكم بالانفراد من جهة البالي ما يقتضيه العادة أنه إذا قرأ لا يلحق الإمام في الركوع ويترك المتابعة طبعا حينئذ الصحيح ما ذكره قدس سره من انقلاب هذه الصلاة إلى الفرادى فيتم الصلاة فرادى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا صلى صلاة بغير طهارة فكانت صلاته فاسدة، وعلم بذلك بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه إعلام المأمومين بذلك. فقد تقدم الكلام أن صلاة المأمومين في هذه الحالة محكوم بالصحة، فلا موجب لإخبار الإمام بأن صلاته صحيحة أو فاسدة، فإن صلاة المأمومين صحيحة على كل حال. ولو فرزنا أن مأموما زاد ركوعا بمتابعة الإمام أو كان شاكا بين الاثنتين والواحدة مثلا فرجع إلى الإمام، فإذا بطلت الجماعة بطلت صلاته. أيضا لا يجب على الإمام أن يعلمه ببطلان صلاته، وذلك لأن البطلان غير مسبب عن الأنفال الإمام، يعني الإمام لم يسبب في ذلك، وإنما صلى صلاته والمأموم قد اهتم به باعتقاد أن صلاته صحيحة. فلا يستند هذا أي بطلان صلاة المأموم وبقائه على هذه الحالة لا يستند إلى الإمام، وهذا نظير ما إذا رأى أن أحدا نام وبعد ذلك صلى باستصحاب الطهارة، وهذا عالم بأنه على غير طهارة لا يجب عليه إعلامه. فبالنسبة إلى ما بعد الفراغ لا يجب على الإمام أن يعلم ببطلان صلاته على ما تقدم، وأما إذا فرضنا أن هذا كان في الأثناء وبنينا على أن صلاة المأمومين أيضا صحيحة كما تقدم، غاية الأمر أنهم ينفردون. فبالنسبة إلى ما تقدم من الصلاة محكوم بالصحة، الصلاة محكومة بالصحة، أيضا لا يجب عليه الإعلام بالنسبة إلى ما تقدم. حاصل حال ما تقدم بعينه حال ما بعد الفراغ، بعد الفراغ عن صحة صلاة المأمومين بالنسبة إلى المقدار الماضي. إنما الإشكال فيما سيأتي، فهل للإمام أن يتم صلاته مع أن صلاته فاسدة قاصدا به صورة الصلاة لا الصلاة واقعا، وإلا كان تشريعا محربا، يتم صلاته بحسب الصورة ولا يعلم المأمومين أنه جنب أو على غير وضوء أو البطلان من جهة أخرى ناصل للنجاسة مثلا في ثوبه أو بدنه،
بالنسبة إلى ما سيأتي من الصلاة ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر هو وجوب الإعلام بالنسبة إلى ما يأتي من الصلوات إلى الأجزاء. قد يفرز الكلام فيما لا يترتب أثر على بقائه إماما يعني بصورة الإمامة إلى أن يفرغ من صلاته، أبدا لا يترتب عليه أثر كانت الصلاة فرادا أم لم تكن الصلاة فرادا، لا يكون هنا إخلال بشيء أبدا. ففي مثل هذه الحالة لا نعرف وجها للإعلام لوجوب الإعلام، إذ لا يترتب على بقاء الإمام على إمامته أي أثر. المأموم يأتي بجميع ما يجب عليه. وإذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك، بل إن بقاءه على إمامته يوجب بطلان صلاة المأموم، كما إذا علم وأهرز أن المأموم يرجع إليه بعد ذلك، يعني يتابعه في زيادة ركوع ونحو ذلك مما يوجب بطلان الصلاة، فيترتب الأثر هنا على صلاة المأموم إذا بقي إماما في مثل ذلك الظاهر والإعلام، لأنه هو السبب في بطلان صلاة المأموم، هو الذي أوجد هذا البطلان. لولا إمامته لم يأتي المأموم بركوع زائد، إنما يأتي بركوع زائد من جهة إمامته، وهو ليس بإمام حقيقة بل إمام صورة. فيفرق في هذه المسألة بين ما يترتب أثر على بقاء إمامته وما إذا لم يترتب أثر على بقاء إمامته. على تقدير عدم ترتب الأثر لا مانع من بقائه على إمامان يعني صورة إمامين، فيتم صلاته لا بعنوان الصلاة صورة الصلاة، لا يقصد به امتثال الأمر ولا محذور في ذلك أصلا. وأما فيما إذا ترتب عليها أثر وهو بطلان صلاة المأموم واقعا، هذا هو المسبب، هذا هو الذي سبب بطلان صلاة المأموم، فالظاهر وجوب الإعلام في هذه الصورة، ولكنه فرض نادر جدا. هذا وقد يقال بوجوب الإعلام مطلقا كما اختاره الماتين، ونسب الدعية هنا الإجماع، الإجماع على وجوب الإعلام، بل سواء ترتب الأثر على ذلك أم لم يترتب عليها أثر. الإجماع التعبدي في المقام لم يثبت، يعني وجوب الإعلام يكون واجبا نفسيا من الواجبات في الشريعة المقدسة، أن الإمام إذا أهرز بطلان صلاته وهو في الصلاة يجب عليه أن يعلم المأمومين بذلك، لم يثبت هذا الإجماع التعبدي. ولعل المتعرض لهذه المسألة إذا قليل، تحصيل الإجماع في هذه المسألة صعب جدا، فدعوى الإجماع لا يعتنى بها. وقد يستدل على ذلك بما رواه الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه مرسلا، فيقال إن هذه الرواية لها دلالة على وجوب الإعلام. قال الصدوق وقال أمير المؤمنين عليه السلام، ربع مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا في الصلاة أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليسل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة وإن كان جنبا فليغتسل فليصلي الصلاة كلها. قالوا إن هذه المرسلة فيها دلالة على وجوب الإعلام، لا بد من أن يجعل الإمام شيئا على أنفه فينصرف ويجعل مكانه شخص آخر يتم صلاته، ولكن هذه الرواية لزعفها وهي مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها. ومتن الرواية أيضا كذلك، فإن في هذه الرواية فصل الإمام عليه السلام بين الجنب وغير الجنب، أنه إذا كان جنبا يغتسل وليصلي الصلاة يستقبل الصلاة، وأما في غير الجنابة يتوضأ ويتم صلاته. كيف يكون المحدث وهو الحدث قاطع للصلاة؟ كيف يمكن أن يتوضأ ويتم صلاته؟ بل لابد من أن بل يستقبل صلاته ويعيده، فإن الحدث قاطع. وأما الرعاف فهو غير مبتل للصلاة، يغسل فيتم صلاته بلا وضوء، وإذا وجد أذى في بطنه من ريح أو غائط أيضا كذلك لا يمكنه أن يتم صلاته، بل لابد من أن يتوضأ ويعيد صلاته. فمتن الرواية أيضا غير قابل للتصديق، على أنه بل سيق لأمر آخر لإتمام الجماعة بهذا الترتيب، وغير ناظر إلى عدم جواز إتمامه. يجعل شيئا على أنفه ينصرف يجعل مكانه شخص آخر مسوق لإتمام الجماعة، فأما أن هذا بإتمام الجماعة غير واجب جزما، وأما أنه يجمع عليه الإعلام وليس له أن يتم صلاته صورة، فالرواية غير ناظرة إلى ذلك، فالرواية غير دالة ومتنها غير صحيح وسندها أيضا غير صحيح. إذن لا نعرف وجها لوجوب الإعلام في غير ما يكون الإمام سببا وهو مورد نادر، بل لعله لا يتحقق. والمورد الغالب وهو عدم علم الإمام ببطلان صلاة المأمومين بفعله لا نعرف وجها له، نعم هو أهبت إعلامه أهبت لأجل الإجماع المدعى في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من يرى نفسه مجتهدا وهو ليس بمجتهدين لا يتمكن من استنباط الأحكام، ولكن يتخيل أنه يستنبط الأحكام، لا يجوز الائتمام به في الصلاة إذا كان عاملا برأيه. لو فرضنا أنه يعمل بآرائه وليس له رأي في الواقع، لأن الله لم يجعله حجة في حقه فهو مشتبه، لا يجوز الائتمام به. وكذلك إذا كان مقلدا لمن ليس بل فتواه حجة، يعني لا أهلية له للتقليد، وإن كان هذا مقلدا وليس بمجتهد ولكن يقلد من لا يكون رأيه حجة بل في حق نفسه وفي حق غيره أو في حق غيره، لو فرضنا أنه مجتهد ولكن غير جامع لشرائط التقليد وهذا مقلد له، لا يجوز الائتمام بهذين الشخصين فيما إذا عمل برأيه. صبر هذه المسألة على ما يظهر من كلامه قدس الله نفسه للمسألة صبر، تارتن نفروزهما مقصرین کما فرض قدس الله نفسه این کانا مقصرین الرجل یرا نفسه مجتهدن و هو لیس بمجتهدن و هو مقصرون و کذالک فی التقلید قلد بلا میزان شرعی قلد من لا اهلیت له للفتوا و للتقلید و هو مقصر فی ذلک عدم جواز الاتمام هنا واضح حتی لو فرضنا انه یأتی بتمام ما هو واجب فی الصلاة ولا یأتی بشیء من منافیات الصلاة لانه لیس بعادل مقصر فی عمله بله و لیس بعادل فلا یجوز الاتمام به و تارتا نفرز هازا قاصرا لا مقصرا معتقدون و القطع حجتون فی حق کل احدین قاطعون به اجتهاد نفسه او قاطعون به اهلیت من یقلده و هو فی الواقعی لیس به اهل التقلید جال معذور بله یعمل به اعتقاده اذا فرضنا انهما غیر مقصرین ولكن الامام او هذا المأموم یعمل برأیه او برأی من لا حجیت له فی رأیه فی هذه السوره قد یفرض ان العمل الخارجی الذي يتحقق في الخارج موافق للواقع او موافق لفتوى من يأتم به او لفتوى مقلد من يأتم به يعني هما بحسب العمل سيان هذا يرى ان الصورة واجبة ذاكه ايضا يرى ان الصورة واجبة وهكذا في بقية الاجزاء والشرائط و كذلك المقدمات بالنسبة إلى الجبائر إلى التيمم وما سيان في الفتوى بحسب الصلاة أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة ليس بين الإمام والمأموم فرق ولكن المأموم مجتهد أو مقلد لمن هو أهل للتقليد والإمام ليس بمجتهد ولا او بل مقلد لمن ليس هو اهلا للتقليد الا انه بحسب العمل الخارجي متحدان ومتفقان في هذه الصوره لا ينبغي الاشكال في جواز الاقتداء لانه عادل وياتي بالواقع وان لم يكن بل وان لم يكن رايه حجتان إلا أنه لا ينقص شيئا من الواقع أتى بالواقع وتمشى منه قصد القربة ففي مثل ذلك بل يحكم بصحة هذا الإتمام وصلاة الإمام صحيحة غاية الأمر أن رأيه ليس بحجة فلا يكون حجة له إلا أن المأموم يرى مطابقة صلاته للواقع بحسب فتوى نفسه او بحسب فتوى مقلده فلا قصور في هذه الصلاة من جهة الاقتداء فيأتم به تارة يفرز كذلك و اخرى يفرز المخالفة بينهما يعلم بأن ما يأتي به الامام مخالف لفتوى من يرى مخالف لفتوى نفس المأموم او مخالف لفتوى من يقلده المأموم فبينهما اختلاف وقد فرضنا انه بل انه لا يأتي بالواقع ويخالف الواقع فعمله بحسب الواقع مخالف لعمل ذلك هذا يدخل في المسائل المتقدمة التي تقدم الكلام فيه الإمام وإن لم يكن له حكم ظاهري فرضنا أنه مخطئ وليس بمجتهد ولكنه قاطع على الفعل عالم باجتهاده و معذور بذاله، الحکم الظاهری او الواقعی بالنسبت الیه و این لم یکن ثابته الا ان صلاته صحیحه واقعا به حسب نظر المأمور، فلا قصور من الاقتداء بذلك حتی فیما اذا خالفه فیما لا یضر بصحه الصلاه، لو فرضنا انه یأتی بتسبیحه الواحده والمأموم یرا وجوب التسبیحات هو معذور من جهه اعتقاده، دلیل لا تعاد شامل له ایزن، فإن دلیل لا تعاد لا یختص بمن یکون اجتهاده صحیحا واقعا او تقلیده صحیحا واقعا، لابد ان یکون معذورا فی مقام العمل، فإذا فرضنا ان الامام فی مقام العمل معذور ولو الحکم الظاهری الشرعی لم يثبت في حقه، لأن رأيه ليس بحجة أو رأي مقلده ليس بحجة، إلا أنه قاطع بالحجية، قاطع باجتهاد نفسه أو قاطع باجتهاد مقلده، فهو معذور في عمله هذا أي في اتيانه بتسبيات واحدة، ولكن مخالف للمأموم الذي يرى وجوب التسبيحات الثلاث هذا لا يضر بالصحة الواقعية، على ما تقدم صلاة صحيحة واقعية لا فرق بين هذا وبين ما إذا كان هو مجتهدا صحيحا جامعا للشرائط يرى وجوب تسبيحات واحدة، حال هذا حاله بلا فرق بينهما، لا نحتاج في الصحة إلى الحكم الظاهري، وأما إذا فرضنا أنه مخالف فيما يكون موجبا لبطلان الصلاة كما إذا كان هذا الإمام المعذور أو المقلد لمن لا أهلية له والمقلد معذور يصلي بالتيمم مثلا والمأموم يرى أن هذا من موارد الجبيرة وبالعكس، ويصلي مع الجبيرة والمأموم يرى أن هذا من موارد التيمم، فالصلاة فاسدة واقعا، ولا يجوز بل اقتداء بمثل ذلك حتى إذا كان اجتهاده عن مدرك صحيح او كان تقليده عن مدرك صحيح، فلا فرق في هذه الصورة بين المخطئ وغير المخطئ، هذا فيما اذا علم بالعاد، يعني علم بالموافقة او علم بالمخالفة، واما اذا شككنا في ذلك لا ندري ان هذا الامام الذي لا أهلية له للاجتهاد وللفتوى أو مقلد لمن هو كذلك، هل يعمل في أعماله على النهو المطابق للواقع ولو بحسب فتوى المأموم أو مقلده، يعني المأموم يراه صحيحا في الواقع، أو يأتي بصلاة فاسدة وإن كان معذورا فرضنا أنه معذور لكنه جاهل، هل يجري في المقام أصالة الصحة أو لا يجري أصالة الصحة؟ فيه كلام تكلمنا في ذلك قريبا في بحث الأصول، وقلنا إن أصالة الصحة لا تجري فيما إذا أهرز جهل العامل بالمسائل، نعلم أن العامل ليس له علم بالأحكام الشرعية، يعني المراد من العلم أعم من الحجة، ولكن نحتمل مصادفة عمله للواقع، هذا الذي يصلي صلاة الميت ليس له علم بأحكام صلاة الميت، ولكن نحتمل من باب المصادفة كبر خمس تكبيرات ودعا بالعدیت ایزن لیس هذا موردا لأسالة السفر فإن أسالة السفر لیس لها دلیل لفظی یؤخذ بإطلاقه وإنما دلیله السیرة القطعية من المسلمین المتصلة بزمان المعصومین سلام الله علیه بل في الجملة لعل بنال قلا ایزن على ذلك و هذا لم يثبت في موارد المصادفات الاتفاقيه بلا فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع لا يدري بالقبله صلى الى طرف نحتمل انه صادف القبله الواقعيه لا يكون هذا محمولا على الصحيح ومقامنا من هذا القبيل فان الامام وین کان یرا نفسه مجتهدا او مقلدا لمن بله و لمن له اهلیت التقلید و معتقد ذلک ولکن فی الواقع جاهل فانه لا حجة عنده الا القتل والتخیل والخیال لیس له حجة شرعیه یعنی الحکم الظاهری او الواقعی لم يثبت في حقه فهو جاهل بالحکم الواقعی وليس له علم اذن نحتمل ان يكون عمله مصادفا للواقع من باب الاتفاق لم يثبتنا اصالة الصحة ففي موارد الشك لا يجوز اذن ينحصر الجواز بموردين اما بما اذا علمنا بالمطابقه او كانت المخالفه فيما لا يضر بصحه الصلاه واقعا و اما اذا علمنا بالمخالفه فيما يضر بصحه الصلاه او احتملنا ذلك كما هو الغالب الاحتمال موجود دائما الا ما شذ و ندر من جهة مقدمات الصلاة والعمدة مسألة شرائط الوضوء شرائط الغسل التيمم الجبيرة كيفية الغسل ونحو ذلك من الأمور المعتبرة إذا احتملنا شيئا من ذلك مما يوجب بطلان الصلاة الظاهر هو عدم جواز الاقتداء لأن هذه الصلاة مشكوكه الصحه و اصاله الصحه غير جاريه لنا
بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نعمت عليهم غير الله فلوالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان يعتقد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد دخول الوقت فلا يجوز الإتمام به لأن المأموم غير مكلف بالصلاة حينئذ إما من جهة عدم اعتقاده بعدم دخول الوقت أو من جهة الشك في ذلك فبمقتضى الاستصحاب أن الوقت بعد لم يدخل فهو غير مأمور بالصلاة حينئذ فلا يجوز له الإتمام بالإمام ولو فرضنا أن الوقت دخل أثناء صلاة الإمام قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة فيجوز الاقتداء به حينئذ فيما إذا كان يعني بعد دخول الوقت فيما إذا كان الإمام معتقدا دخول الوقت او معتمدا على حجة معتبرة ففي مثل ذلك
يأتم بالإمام لأن صلاته صلاة صحيحة واقعة، ولو فرضنا أن بعضها بقى قبل الوقت إلا أنه بقاء حدوثا لم يكن مأمورا به، ولكن بقاء يكون مأمورا به، فيجتزى بما أتى به قبل الوقت فيلحق به ما يقع بعد الوقت. ولكن لو فرضنا أن الإمام دخل في الصلاة غافلا من غير رعاية الوقت أو اعتمد على حجة غير معتبرة، ففي مثل ذلك لا يجوز الاقتداء، لأن صلاة الإمام فاسدة لابد له من الإعادة. وهذا الحكم مبني على ما تقدم في بحث المواقيت من أن المكلف إذا دخل في الصلاة قبل الوقت ثم دخل الوقت في أثنائه، فإن كان معتمدا على حجة معتبرة أو معتقدا دخول الوقت فيحكم بصحة صلاته على ما هو المعروف والمشهور، وأما إذا كان غافلا أو معتمدا على حجة غير معتبرة فلا يحكم بصحة الصلاة. والوجه في هذا التفصيل أن الرواية الواردة في المقام، وهي رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح أو إسماعيل بن الرياح، هذه الرواية ذكر فيها أنه يدخل في الصلاة وهو يرى أن الوقت قد دخل، فيدخل وهو في الصلاة. قال عليه السلام لا بأس به. الموضوع في هذه الرواية أن يرى أن الوقت قد دخل ويدخل الوقت في أثناء الصلاة، فلا بد من الرؤية، والرؤية عبارة عن الإثبات طريق لا محالة، يعني يثبت الوقت إما باعتقاد وهو يرى أن الوقت قد دخل، أو بما جعله الشارع رؤية وهو الحجة المعتبرة، أيضا يرى أن الوقت قد دخل ولكن برؤية تعبدية لا برؤية وجدانية. وأما إذا فرضنا أنه غافل لا يرى ذلك، دخل في صلاته غفلتان أو اعتمد على حجة غير معتبرة، فهو لم يكن يرى دخول الوقت، حينئذ لا دليل على الاجتزاء بهذه الصلاة بعدما كانت الصلاة مشروطة بدخول الوقت إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، أو إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على التوقيت، وأن إيقاع الصلاة قبل الوقت غير جائز بتمامه أو ببعضه، حينئذ يحكم بالبطلان. هذا هو المعروف، ولكن قد تقدم في محله أن هذه الرواية ضعيفة باعتبار أن إسماعيل ابن إسماعيل لم يوثق، لم يرد فيه توثيق، والرواية ابن أبي عمير أنه لا يدل على الوثاقة كما تقدم غير مرتين، إذن هذه الرواية ساقطة. فلذلك كانت الإعادة فيما إذا اعتقد أو قامت الحجة المعتبرة أيضاً، كانت الإعادة أهوت لا محالة إن لم يكن أقوى، لأن بلي ودعوى الإنجبار بعمل المشهور تقدم الكلام فيها غير مرتين، فبذلك يظهر حال المقام أيضاً. فلو فرزنا أن المأموم كان شاكا في دخول الوقت أو كان معتقدا لعدمه، والإمام كان معتقدا لدخول الوقت فدخل في الصلاة، ودخل الوقت أثناء الصلاة، الإتمام به مشكل، لأن هذه الصلاة لم يعلم صحتها واقعا بل لابد من إعادتها بعد ذلك، فإذا لا يجوز الاقتداء به. ثم ذكر قدس الله نفسه شرائط الجماعة، شرائط إمام الجماعة، منها اعتبار البلوغ، لابد من أن يكون إمام الجماعة بالغا، فلا يجوز الإتمام بالسبي، بالسبي المميز، غير المميز هو معلول، بالسبي المميز حتى إذا كان مراهقا وكان قبل البلوغ بزمان يسير. هذه المسألة أيضا من المسائل المتسالم عليها ظاهرا. لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ قدس الله نفسه بالنسبة إلى المراهق، بل ادعى الشيخ الإجماع على جواز الإتمام به، الإتمام بالسبي المراهق، ولكن ذكر جماعة من المتأخرين أن هذا الإجماع لم يثبت بل لم ينقل القول به في المراهق بالنسبة إلى غير الشيخ، ولم يدل على ذلك أي دليل من الروايات. نعم ورد في بعض الروايات جواز الصلاة، جواز الإتمام بالسبي، وأنه يصح له أن يؤم الناس، هذا صحيح، إلا أنه لم يقيد بالمراهق، وفي بعضها التقييد بما إذا بلغ عشرًا. وأما خصوص المراهق فلم يرد فيه نص، فإن قلنا نقول بالجواز إذا بلغ عشرًا، وإن لم نقل بالجواز فلا نقول مطلقا، المراهق لا دليل له. الروايات الدالة على الجواز متعددة، عدة روايات يظهر من هذه الروايات جواز الإتمام بالسبي إذا لم يحتلم، السبي الذي لم يحتلم، أو إذا بلغ عشرًا، أو بلا تقييد. يجوز للغلام بل أن يؤذن وأن يؤم الناس، عدة روايات. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن. أذان الغلام لا بأس به، يجزي في الصلاة، وكذلك لا بأس أن يؤم القوم، أن يكون إماما لهم فيصلي بالقوم فيأتمون به. هذه الرواية رمي بالزعف في كلام عدة، ولكن هذه الرواية موثقة وليس فيها أي زعف. الراوي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم وإن كان بتريا إلا أنه ثقة وثقه النجاشي، فالرواية موثقة ودل على جواز الإتمام. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يجوز صدقة الغلام وعتقه ويأم الناس إذا كان له 10 سنين. صدقة الغلام نافذة، عتقه نافذ، ويأم الناس إذا كان له 10 سنين. هذه الرواية أيضا دلالتها واضحة والرواية موثقة، وطريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى سماعة بن مهران صحيح، وفيه إبراهيم بن هاشم، ولكن العلامة قال حسن لعله بإبراهيم بن هاشم، والطريق صحيح. على كل حال الرواية معتبرة. هذه الرواية الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمه. هذه الرواية أيضا طلحة بن زيد وإن كان من الزيدية بلي ببالي أنه ثقة لكن لا جزما. فكيف ما كان يكفينا الروايتان الأولتان وهذه الرواية أيضا. هذه الروايات دلت على جواز الإتمام بالغلام ويجوز له أن يؤم الناس. حمله الشيخ قدس الله نفسه وكذلك صاحب الوسائل حمله على أن يؤم مثله بل من الغلمان لا أنه يؤم رجال والكبار يكون إماما للكبار. وهذا الحمل بعيد جدا لأن القوم لفظ القوم أو لفظ الناس يؤم القوم يؤم الناس حمله على الغلمان مثله بعيد جدا ولا موجب لهذا التقييد. بإزاء هذه الروايات رواية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. لا يجوز له أن يؤم الناس فلو فرضنا أنه أما صحت صلاته لأن صلاة السبي مشروعة ولكن صلاة القوم فاسدة من جهة أن هذا الإتمام ليس بصحيح فيعتبر في الإمام البلوغ ولا يجوز الإتمام بالسبي. العمدة هي هذه الرواية. قالوا إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه ومن تأخر. قالوا إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بعمل المشهور فتكون هذه الرواية معتبرة إذن يعارض بها الروايات السابقة الدالة على الجواز ولا بد من العمل بهذه الرواية ولو من جهة أن الروايات تساقط ويرجع إلى الأصل. الأصل عدم الجواز لا إطلاق في أدلة الجماعة بحيث يشمل السبي بل لعل فيها في بعض جملة منها ظهور في أن الإتمام لا بد من أن يكون بالرجل لقوله عليه السلام في عدة روايات لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه في عدة روايات وردت هذه الجملة بل وفيها المعتبرة ومن يوثق بدينه لا يكون سبيا لا محالة السبي غير مكلف بشيء حتى يوثق بدينه أو لا يوثق بدينه هكذا قالوا. لو كانت هذه الرواية ضعيفة كما قالوا إنها ضعيفة فيشكل الأمر حينئذ على مسلكنا باعتبار أن انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور مشكل كما أن إعراض المشهور عن الروايات المتقدمة أيضا بل كون الإعراض موهنا أيضا مشكل ولذلك لابد من الالتزام بجواز الإتمام ولكن الذي يسهل الختم أن هذه الرواية ليست بضعيفة وصفوا هذه الرواية بالضعف وقالوا إن ضعفها ينجبر بعمل المشهور فإن هذه الرواية ليس فيها من يحتمل ضعفه إلا غياث بن كلوب و الا فالباقی کلهم بلی من المعتبرین، محمد بن احمد بن یحیی، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن غیاس بن کلوم، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابیه الرمایه، عن الباقر سلام الله علیه، الراوی الاول و الصادق سلام الله علیه و هو الصادق الامین، و بعده بله آجا غیاس بن کلوب بله اسحاق بن عمار، عن جعفر، لا غیاس بن کلوب بعده. والوجه في ذلك أن غياث بن كلوب وإن لم يوثق في كتب الرجال لم يرد فيه توثيق إلا أن الشيخ ذكر في كتاب العدة في بحث هدية خبر الموحد يذكرنا أن العبرة في هدية الرواية بالوثوق، وأن يكون الراوي موثوقا به، و ان یکون متحرزن بله ان الکذب ولو کان من غیر مذهبنا، ولو کان هازا بله من غیر اهل مذهب، ولی ذالک عملت الطائفه و اخبار الفتحیه و غیر الفتحیه یذکرونا جماعتن من الواقفة و من الفتحية عملت الطائفة بأخبارهم لأنهم ثقات، و إن كان هو قدس الله نفسه يختار أن خبر غير الثقة خبر الثقة غير الإمامي إذا كان معارضا لخبر الثقة الإمامي يتقدم خبر الثقة الإمامي، و إن كان يختار هذا لعله من جهة روايات الترجيح اعدل مثلا كذا من جهة عدالته بحسب فتوى هكذا يختار، ولكن بل يسره بحجية اخبار هؤلاء اذا كانوا ثقات، ولذا قال ولذا ان الطائفة قد عملت ويذكر جماعة منهم اسمهم عملوا بأخبار الواقفية وبأخبار الفتحية جملة منهم ذكروا أسماءهم فهم ثقات، المنشأ العمل هو كونه ثقة، وممن ذكر أن رواياته قد عمل بها الأصحاب هذا غياث بن كلوب ذكره بخصوصه، هذا أيضا ممن عملت الطائفة بأخباره وبرواياته وكتابه معتمد عليه، إذن يصبح هذا ثقة، وإن كان من العامة هو غياث بن كلوب من العامة، ولكن ثقة والأصحاب عملوا برواياته ليس من جهة القرينة الخارجية این جبار به عمل المشهور لا من جهت انو ولی ذالک حیث انه لا یعتبر فی حجیت الرمایه الا ان یکون الراوی ثقتا و متحرزا عن الکذب لعجل ذالک عملت الطائفه به اخبار هؤلاء و ذکر منهم غیاث بن کلوب، فعلا ذالک یکون غیاث بن کلوب ثقتا فالرماية معتبرتون، إذن لا نقع في الزيخ، وأنه كيف لا يجوز الإتمام بالسبيل مع دلالة رواية بل سماعة ابن مهران وغير رواية سماعة ابن مهران على الجواز، إذن الروايات متعارضة وهذه الرماية صريحة في البطلان، صحت صلاته وفسد صلاة القوم، حين إذن لابد من رفع اليد عن تلك الروايات أو حملها إذا لم يرد الرد، حملها ولو بعيدا على أن يكون إماما لأمثاله من الصبيان لا إماما للرجال، فعلى هذا يعني على تقدير ثبوت وثاقة غياث بن كلوب لا اشكال في عدم الجواز، هذا كله بناء على شرعية عبادات السبيل، وأما بناء على التمرينية وأنها ليست بعبادتين لا إشكال في عدم الجواز، فولو كان بعيدا لابد من حمل روايات الجواز على أن يؤم أمثاله، إذ من البعيد جدا أن يؤتم بما ليس بسلاطين، صورة سلاطين بعيد جدا، فلذلك لابد من هذا الهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في جواز إمامة السبي وعدم جواز إمامته، يقول إن عدة من الروايات دلت على جواز إمامته، إما على نحو الإطلاق أو أنه إذا بلغ 10 سنين، كما في قوله عليه السلام تجوز صدقة الغلام وعتقه وإمامته إذا بلغ 20 ويأم الناس إذا بلغ 20. ولكن بإزاء هذه الروايات ما دل على عدم الجواز صريحا، وأنه إذا أم السبي الغلام جازت صلاته، ولكن القوم يعيدون صلاتهم ففسدت صلاتهم، فهذه الرواية صريحة في الفساد. جناب الشيخ الجواهري الشيخ محمد تقي يقول إن الصناعة يقتضي حمل المطلق على المقيد، فإن الروايات المجوزة مطلقة والمانعة مطلقة، فتكون الرواية المطلقة إذا بلغ 10 سنين تكون شاهد جمع بين هاتين الطائفتين، فيلتزم بالجواز إذا بلغ 10 سنين وبعدم الجواز إذا لم يبلغ 10 سنين. وهذا الكلام صحيح كبرى، يعني إذا كان هنا مطلقا أحدهما مجوز والآخر مانع، وكانت هناك رواية ثالثة مفصلة، هذه الرواية المفصلة بحسب الصناعة يكون مقيدا للروايتين، فتهمل الرواية المقيدة على صورة، يعني تهمل الرواية المطلقة المجوزة على صورة والمانع على صورة أخرى، ولكن في المقام لا يمكن، ولذا لم نتعرض. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام فسدت صلاتهم وصح صلاة عاد السبي، حمل هذا على ما دون العشر حمل على مورد نادر جزما، إذ لم يعهد أن السبي إذا كان دون 10 سنين هذا يكون إمام جماعة، فمن يكون إمام جماعة لابد من أن يكون مراهقا أو قبل المراهقة بقليل يكون داخلا في الغلمان العاديين، فأما السبي فهو قبل 10 سنين لا يتحقق له إماءة، والظاهر ولعل أنه لم يتحقق إلى الآن التعرض لحكم هذا، يعني حمل المطلق، فهو عدم النعم، حمل الجواز على ما بعد 10 سنين صحيح لا بأس به، ولكن حمل عدم الجواز على ما إذا لم يبلغ 10 سنين حمل على خلاف الجمل العرفي، ولعجل ذلك یک تاروز والذی ذکرناه و صحیح حاجا به نسبت الى اعتبار البلوغ. بعد ذلك ذکر قدس الله نفسه اعتبار العقل و ان الامام لابد من ان یکون عاقلا فلا یصح الاتمام بالمجنون. دلت على ذلك صحیحتان. رمى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني ليس المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يأمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا. فالمجنون لا يأم الناس على كل حال في أي حال من الأحوال أحوال المجنون لا يكون إماما. فدلت هذه السيئة على اعتبار العقل في الإمام وأن المجنون لا يتم به. وأيضا روى قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا. هذه الرواية أيضا صحيحة دلت على اعتبار أن يكون الإمام غير مجنون وأن يكون عاقلا فالمجنون لا يصح الإتمام به. وهذا الحكم ما لا شبهة فيه ولا إشكال ومتسالم عليه إنما الخلاف في الجنون الأدواري. إذا فرضنا أنه مجنون في حال وعاقل في حال أخرى فهل يجوز الإتمام به حال إفاقته أو لا يجوز الإتمام؟ ولعل المعروف المشهور والجواز لا يفرق بين هذا وبين غيره. إذا كان واجدا لشرائط الإمامة فإن الحكم يدور مدار موضوعه الموضوع والمجنون. وقد نهينا عن الإتمام بالمجنون فلذلك لا يجوز الإتمام به. و اما غير المجنون اذا فرضنا انه غير مجنون فالاقتداء به لا اشكال فيه. صل خلف من تثق بدينه و امانته و هذا بله موثوق بدينه و موثوق به امانته و هكذا غير ذلك. نعم انه لا اطلاق في الروايات للشمول لمثل ذلك دعوا غير ظاهره. لا فرق امام بل يؤتم به فيشمله جميع الروايات قد دالت على بل لا تقرا بل خلف من ترزا به غير ذلك من الروايات شامله للمقام. ولكن الظاهر عدم جواز الاقتداء به على تفصيل وهو أن الجنون الأدواري قد يفرز أنه بحيث يطلق عليه المجنون ولو في حال عدم جنونه باعتبار الغلبة باعتبار غلبة الزمان وأنه في أكثر الأزمنة مجنون وإن كان يفيق في مقدار ما من الزمان فهذا مجنون. وقد يفرز أنه مختلف بحسب الحالات مثلا في أيام الصيف يكون مجنونا وفي أيام الشتاء لا يكون مجنونا أو بالعكس كما في من هو موجود في هذا الزمان. على خلاف الطبيعة يجن في الشتاء ويفيق في الصيف كيف ما كان قد يكون العدواري على نهو لا يطلق عليه المجنون دائما ولو بالمسامحة العرفية، وقد يفرز أن صدق المجنون عليك ولو بنهو من العناية والمسامحة في تمام عمره، فهو مجنون وإن كان قد يفيق في بعض الأوقات. أما القسم الأول فالظاهر أن الأمر كما ذكره المشهور الحكم يدور مدار موضوعه، فلو فرضنا أنه كان مجنونا إلى أن بلغ عمره 40 سنة بعد ذلك أفاق فهو عاقل، لا يمكن أن يقال إن جنونه عالم ما يكون موضوعا لعدم جواز الاقتداء به للأبد بلا وجه، بل الحكم يدور مدار الموضوع. و اما اذا فرضنا ان افاقته قليلة بحيث يعد عرفا من المجانين وان كان يفيق في بعض الاوقات، الظاهر ان هذا لا يجوز الاتمام به و غير بعيد كما ادعاه بعضهم أن تكون الروايات ناظرة إلى ذلك، يعني ناظرة إلى عدم جواز الإتمام حال إفاقته. لا يأتم المجنون بل لا يؤتم بالمجنون، أو المجنون لا يأم الناس، المراد حال إفاقته لا حال جنونه، فإنه حال الجنون لا يحتاج إلى بيان من أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا عن الصادق سلام الله عليه، فإن المجنون غير مكلف بالسلام، الذي يأتي به في الخارج ليس بمأمور به، لا يتوهم جواز الاقتداء به حتى يتصدى أمير المؤمنين أو الصادق سلام الله عليه لبيان ذلك، لم يكن هذا متوفرا. مثل أن يقال لا يتم بحمار مثلا، معلوم أن الحمار لا يسلي، كيف يتم به؟ أو لا يتم بشات أو ببقرة أو إبل، غير ذلك. حال المجنون حال الحيوانات، لا فرق بين المجنون وبين الحيوان، فإن المائز إنما هو العقل، فإذا فرضنا أنه فقد العقل فهو حيوان من الحيوانات، وما يصدر منه خارجا ليس بصلات، لأنه لا أمر بل متوجه إليه، لم يتوجه إليه أمر، فهذا الذي يأتي به غير مأمور به، فكيف تصدى أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال 5 لا يأمون الناس على كل حال، وعد منهم المجنون وولد الزنا. وهكذا أبو عبد الله سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه قال 5 لا يأمون الناس على كل حال، بل لا يسلين أحدكم، بالتأكيد أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يسلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا، من كان يصلي خلف المجنون حتى ينهاه أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك. فالظاهر أن المراد بالنهي في هاتين الروايتين الصحيحتين النهي عن الإتمام بالمجنون حال إفاقته لا حال جنونه، فإنما يستر من لا يكون مأمورا به. فما ذهب إليه بعضهم من عدم الجواز حال الإفاقة أيضا هو السعي، ولكن على هذا الشرط أن يصدق عليه المجنون ولو بالمسامحة العرفية، باعتبار أن إفاقته قليلة. وأما إذا كان مجنونا في زمان وغير مجنون في زمان آخر، فالجنون في زمان لا يدوم عدم جواز الاتمام به في الزمان الآخر، والمطلقات غير قاصرة الشمول لمثل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك اعتبار الإيمان، فأنه لابد من أن يكون الإمام مؤمنا وقائلا بإمامة الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، ولا يكون من المخالفين ومنكرا لواحد منهم. من أنكر واحدا منا فقد أنكر الجميع. لابد من اعتبار ذلك، وقد دلت على ذلك روايات كثيرة. من جملة هذه الروايات صحيحة زرارة، روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد بن الحجاج عن ثعلبة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال عليه السلام ما هم عندي إلا بمنزلة الجدور، لا يحسبهم الإمام عليه السلام إنسانا ورجلا يصلي بمنزلة الجدار فلا يجوز الإتمام به. والرماية سيئة وواضحة الدلالة. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه، يفضل أمير المؤمنين سلام الله عليه على غيره ويقول هو أحب إلي من غير ممن خالفه، فقال عليه السلام هذا مخلط وهو عدو فلا تسل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه. دل على أنه إذا أحب غير أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان يحب أمير المؤمنين أشد من حبه لغيره فهذا لا يجوز الصلاة خلفه. ويدل على ذلك أيضا ما رواه قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله بن البرقي محمد بن خالد والد أحمد بن أبي عبد الله أنه قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك، فأجاب لا تصل وراءه الذي وقف على أبيه أو على جده لا تصل وراءه، لأن الواقف لا تجوز الصلاة خلفه. رب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الأمالي لا في الفقيه عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى محمد بن علي الرضا سلام الله عليه أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس، فكتب عليه السلام لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرؤوا منهم برا الله منهم. هذه الروايات وغيرها والروايات في المقام كثيرة، دلت هذه الروايات على إن كدوم يونس أهل بحث الجالس كأنه كان قائلا بالجسم وكذا نسبه إليه. بل نسبه إليه أنه كان يقول بالجسم، فكيفما كان من يقول بأن الله سبحانه جسم، بل لعل أكثر العامة يقولون بذلك ينزل ليلة الجمعة على كذا على المساجد على مكة وغير ذلك. قال سلام الله عليه أنه لا تصلوا خلفهم من قال مهذا القول، لا تجوز الصلاة خلفه. والروايات كثيرة دلت على أنه الصلاة خلف المخالف لا يجوز، وقد مرت يعني ذكرنا في ضمن القراءة عدة روايات دلت على أن القراءة لا تسقط، بل عند الإتمام بالمخالفين لابد من القراءة ولو بمثل حدیث نفس فهذا بمالا اشکال فی. بعد ذالک ذکر قدس الله نفسه اعتبار العدالة للامام، لابد من ان یکون الامام عادلا و ان یکون مستقیما و غیر خارج عن جادت الشر، یکون مشیه مشیه معتدلین فی افعاله و اقواله، فلا یکون خارجا عن هذه الجاده الى اليمين او الى اليسار. هذا الحكم مما تسالم عليه الفقهاء بلا مخالف، بل ذكر بعضهم منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه لعله من ضروريات مذهبنا، وهذا امر متسالم عليه وواضح، ولا حاجه الى الاستدلال واقامه الدليل، ومع ذلك فقد استدل عليه بعده من الروايات بعضها قابل للمناقشة. من جملة هذه الروايات رواية ابن راشد، روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن شيخه علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيان عن أبي علي بن راشد قال قلت إلى أبي جعفر عليه السلام إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا، فقال عليه السلام لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه ورواها الشيخ قدس الله نفسه لا بطريق محمد بن يعقوب بل بطريق آخر عن سهل بن زياد، إلا أنه قال إلا خلف من تثق بدينه وأمانته. في رواية الشيخ زيدت كلمة أمانته. هذه الرواية استدلوا بها على اعتبار العدالة باعتبار أن الوثوق الدين الدين عام من الأصول والفروع، لابد من أن يكون المعتم واثقا بأن إمامه ملتزم بالدين بأصوله وفروعه، فهذا يدل على اعتبار العدالة. وإن كانت كلمة الأمانة موجودة في الرواية كما رواه الشيخ قدس الله نفسه فالدلالة أوضح بدينه وأمانته. هكذا قوله، ولكن الظاهر أن كلمة الأمانة لو كانت في الرواية لو ثبت أن الرواية كذلك لا بأس بهذا الاستدلال باعتبار أنه قيد زائد على الدين، من تثق بدينه وأمانته يعني يكون رجلا مأمونا، والظاهر إطلاق الأمانة بلا تقييد بشيء أن يكون مأمونا من جميع الجهات، مأمونا من جهة الأموال، مأمونا من جهة الأعراض، مأمونا من جهة الأقوال، في كل شيء رجل تطمئن النفس إليه ويطلق عليه أنه مأمون لا بأس بالاستدلال. ولكن هذا لم يثبت، وعند المعارضة بين الشيخ ومحمد بن يعقوب لا يمكن الأخذ بقول الشيخ، إما يرجح ما رواه الكليني لأنه أثبت أو لا أقل من عدم الثبوت، فهذه الجملة لم تثبت. وأما دعوى أن الدين عام من الأصول والفروع فهذا في نفسه صحيح، ولذا يقال فلان متدين مثلا، لا يراد بذلك أنه شيعي بل أوسع من ذلك. ولكن في الروايات سأل أن الموالين قد اختلفوا، السؤال من جهة الاختلاف في العقائد، أقوال الموالين مختلفة كما تقدم، نسب إلى بعضهم القول بأنه جسم، ونسب إلى بعضهم القول بالجبر، ونسب إلى شام بله اقوال فاسده نصبه لیکن لم تثبت مثل یونس و ها کذا اقل نبال الائمه و اصحاب الائمه سلام الله علیهم کانوا مختلفین فی الاقوال بل کان قد یتفق ان بعضهم یفسق بعضا من جهت عقائده فهذا يسأل الإمام عليه السلام إن مواليك قد اختلفوا في بعضهم غلو مثلا غالب فهل يجوز الإتمام بهم جميعا الكلام من هذه الجهة لا من جهة الأعمال الخارجية إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا كل من كان إماميا وشيعيا يجوز الصلاة خلفه فقال عليه السلام لا تصلي الله خلف من تثق بدينه فيكون موردا للوسوق وأنه قائل بالحق الظاهر أن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام يعني عن الفروع عن الالتزام بالفروع أجنبية ومثل هذه الرواية أينا رواها بل الكشي روا محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن آدم بن محمد عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أبيه يزيد بن حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له أصلي خلف من لا أعرف فقال عليه السلام لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه الكلام والكلام هذا من جهة الدلالة ومن جهة السند كلتا الروايتين ضعيفة أما رواية الكشي آدم بن محمد وعلي بن محمد لم يوثقا لم يعلم منهما أحمد بن محمد بن يحيى تقدم الكلام فيه أنه وإن كان من المشايخ ولكن لم